اشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من تلك الحلقات التي يعني نطوف فيها حول كتب منهج المتدبر الصغير، لكن على مستوى الدراية، مستوى مناسب للآباء والأمهات، مناسب لبعض المعلمين والمعلمات، سواء كان في روضات أو كان في يعني مؤسسات تعليمية أو مدارس أو غيرها. يعني زي ما بنقول هو في مسار التسديد والتجويد، يخلي الدنيا لا شك إن شاء الله أسد وأجود في الانتفاع بهذه الكتب، لا سيما والكتب يعني بعضها أصبح متاح وموجود الآن، يعني فكده كده بعض الناس استخدموها بالفعل أو يعزمون على استخدامها مع أطفالهم في البيوت أو مع طلابهم في الحلقات أو في المدارس أو في الروضات أو غيرها. فبنحاول على قد ما نقدر كده ندي فكرة عن الكتاب وما يتعلق به ونستعرضه. كنا بدأنا في الوحدة الأولى وهي وحدة الرسالة القرآنية، ووحدة الرسالة القرآنية هي بمثابة مدخل تعريفي قويم لعالم القرآن الكريم، تمام؟ وقلنا أن الوحدة دي المفترض أنها حلقات، الحلقة الأولى منها هي لبيب والتعامل النجيب، وبعد كده يكون عندنا غريب والتعامل العجيب، وبعد كده عندنا لبيب وغريب ورسائل القريب المجيب، ودي صدر منها الجزء الأول، ولسه إن شاء الله يكون فيه منها جزء تاني أو تالت كمان، ماشي؟ المهم في كتاب لبيب والتعامل النجيب احنا تقريبا أنهينا المحور الأول، قلنا أنه يعتبر في ثلاث محاور رئيسية أو كبيرة في الكتاب. المحور الأول اللي فيه قصة لبيب اللي بيحكي فيها تعامل النجيب مع القرآن الكريم، اللي بيحكي فيه الصورة المثلى التي ينبغي أن يكون عليها المسلم ككلكم، ينبغي أن يكون عليها طفلنا في التعامل مع القرآن الكريم. بل أنا قلت يعني آمل إن شاء الله أن الطفل ما يكونش بس تعلم منهاج قويم في التعامل مع كتاب الله، لا إن شاء الله يكون تعلم منهاج قويم في التعلم وفي التعامل مع أي محتوى تعليمي في محراب الحياة، خلاص؟ ده كان المفترض المحور الأول، القصة وما فيها وما يتعلق بيها وتعرفها بشخصية لبيب وتعرفها بوصف اللبيب ذاته، لأن يمكن إحنا حلمنا إن طفلنا يكون ذلك الشخص اللبيب بتلك الصفات الجميلة الرائعة التي سمعناها وتناولناها في الحلقة الماضية. ويعني إن شاء الله دعواتكم بالتيسير، لعل قريبا إن شاء الله لما تخرج مجلة لبيب إلى النور، مجلة البناء المنهاج للطفل، هتكون أول مجلة بناء منهاج للطفل يعني موجودة، والحمد لله يعني إن شاء الله يكون فيها حاجات، آمل إن شاء الله أنها تسد ثغرة طيبة إن شاء الله في هذا العالم، عالم بناء أطفالنا، فإن شاء الله هترسخ الأمر ده أكتر بإذن الله. وطبعا لبيب كبطل بحضر معنا على مستوى إطار المفاهيم كله إن شاء الله. طيب المفروض بقى المحور الثاني هو محور معلومات بيؤسس ليها لبيب في الرسائل. قلنا يمكن الوحدة بتاعت لبيب كلها هي تكاد تكون كده وحدة تأسيسية، يعني الحلقة بتاعت لبيب دي هي كأنها حلقة تأسيسية، وبعد كده يعني هنشوف الصورة المعاكسة، وبعد كده بقى ندخل عالم القرآن الكريم ويبقى نكلمه عن أركان الرسالة والتعامل معها وما ينبغي أن يكون عليه، تمام؟ طيب فبما أنها وحدة تأسيسية فهو حكى قصة، والقصة دي أنه كان في مسابقة والمفروض هو يعني دخلها ويحتاج إلى أنه يفوز فيها، ووالده علم بذلك أرسل له رسالة مع معلم، والمعلم ده أنبأ أدوار وهو تعامل معها بشكل معين، وقصة كده طويلة، خلاص؟ المفترض ان القصة دي بترسخ اللي احنا عايزينه كله، والمفترض اللي احنا يعني المحور الثاني والمحور الثالث مبنيين على القصة دي، بل ممكن تكون اصلا الوحدة كلها مبنية على القصة دي، بل يعني انا بقول ببساطة لو ان طفلنا ادرك القصة دي وفهمها كويس جدا جدا، وانا يعني بعض الناس الفضلاء بعتوا لي مشاركات لاطفال، يعني ام مثلا اشتغلت مع ابنها، يعني والد اشتغل مع ابنه وبنت ام اشتغلت مع بنتها، كانت حاجات لطيفة يعني، وعشان كده بقول اهتم قوي بتأسيس القصة اللي يعتبر المحور الاول ده، لانه هيساعدنا كتير في اللي جاي بعد كده ان شاء الله. طيب نشوف، نبدأ نكمل مع بعض في صفحة 32. زي ما قلت احنا كأننا بنتصفح كده، لكن بنقف عند بعض الحاجات المهمة. في صفحة 32 هيبدأ كلام عن أركان الرسالة. أركان الرسالة، طيب يعتبر المحور التاني اللي هو هيحكي فيه بقى أركان الرسالة. عندنا 5 أركان الرسالة، المفترض هو هيحكي عن الأركان دي. هيحاول بعبارة بسيطة يوصل للأطفال يعني إيه أركان الرسالة، لأن أركان الرسالة دي تفرق معانا بعد كده في التعريف بالقرآن الكريم. يعني إحنا لو اعتبرنا القرآن رسالة ببساطة، عايزين نعرف الطفل بمعلومات تخص الرسالة دي، المرسل ليها، المرسل إليه، من الرسول اللي جا بيها، وهذه الأشياء. طيب فهنا بيقول أتمنى أن تكونوا قد عرفتم يا أحبابي من خلال القصة ما هي الرسائل. يعني بذكر أنه في بداية قبل ما يحكي القصة خالص سألهم حد منكم شاف رسائل قبل كده يعرف الرسائل هي إيه. المهم فأقول هناك أمور مهمة وأساسية نريد أن نتحدث عنها يا أحبابي فيما يتعلق بالرسائل، سنسميها إن شاء الله أركان الرسالة. طيب أركان الرسالة، هو أركان الرسالة. طيب الرسالة هم عرفوا كده ما هي الرسالة إلى حد ما. طيب الأركان دي بقى المفترض يعرفوا كلمة أركان ويعرفوا إيه هي الأركان، ودي حاجة مهمة دايما لما يجي نكلم أطفالنا برضو لازم تاخدوا بالكم من النقطة دي. نيجي نقول لطفلنا حبيبي الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثواني إيه دي حضرتك بس، دي أركان الإيمان. إنما فعل الإيمان هو إيه، حقيقة الإيمان هي إيه. حبيبي استنى بقى انا هقول لك بقى، بص انت طب يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الاركان دي يعني حقيقه الفعل ذات، انا ماما لو عايز اعمل فعل امنه يعني ماشي، فعل راى اهو، فعل سمع اهو، فعل تكلم اهو، ماشي، فعل اكل اهو، فعل شرب اهو، عايز اعمل فعل امنه يتعمل ازاي؟ ده لازم تاخدوا بالكم منه. بعد كده بقى بما يؤمن، يبقى في حقيقه الايمان ذاته وبما يؤمن، وده حتى احنا ككبار مش مستوعبين المساله دي. أنا آمنت بالشيء يعني، آمنت بالشيء يعني تصديق قلبي وقولي وعملي، تصديق الإيمان الكامل، كامل الإيمان المنشور، تصديق قلبي وقولي وعملي، تصديق قلبي مصدق يقين اعتقاد جازم لا يخرجه أدنى شك، وقولي قرار بالكلام ده، وعملي إن أنا أعمل بمقتضى اللي أنا صدقت بيه وتيقنت بيه. فلذلك أنا محتاج أعلم، أعلم ابتداء علم سليم، وبعد كده اللي أنا علمته ده أتيقن فيه، يعني أتيقن فيه أصدقه أقر به وبعدين أعمل بمقتضاه، وإلا ما يبقاش إيمان منشود أو إيمان كامل. فنقوله بقى حبيب الإيمان بالله الملائكة الكتب الرسل. ففي أوقات إحنا ما ناخدش بالنا من اللقطة دي، إن أنا لما أجي مثلا أقول الإيمان بالله والملائكة دي اسمها، دي اسمها دي أركان الإيمان، مفردات الإيمان اللي هو بماذا أؤمن. إنما حقيقة الإيمان هو إيه؟ لذلك حتى في سؤال سيدنا جبريل هو بيسأل ما الإيمان، هو عرف الإيمان إيه؟ عرف الإيمان من زاوية أركان الإيمان هي إيه. إنما بقى حقيقة الإيمان الفعل آمنة، آمنة يعني أنا آمنت يعني عملت إيه. المهم نحن نفهمه، أما أنا أرضى أقول آمنت بأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق، يبقى أنا الكلام ده علمته بعلم سليم فتيقنت فيه، تصديق قلبي، تصديق قولي، وتصديق عملي إن أنا أعمل بمقتضى الكلام ده، لا إن هو اللي يقوله خلاص مش شاكك فيه بقى، وأعمل بمقتضى وانطلق منه. فهي دي النقطة اللي أقصدها في لما نيجي نتكلم مع الأطفال ونيجي نقول مثلا آمن بكذا مش عارف، يعني ناخد بالنا من إن الأطفال في أشياء، مش هقول الأطفال والله حتى الكبار، الحقيقة المجردة للشيء هم مش ممكن مش عارف خلاص. المهم فهنا لما نيجي نقول لهم أركان الرسالة، أصلا هو كلمة أركان غريبة بالنسبة له، يعني كلمة أركان دي مثلا ممكن في الواقع بتاعنا بيسمعها فين، ودي حاجة تانية بقى كده يعني طبعا مش مكانها، احنا بنتكلم فيها مع معلمات الرعاية اكتر، وهي مسألة الايه اللي نسميه تشخيص المفاهيم. تشخيص المفاهيم ان احنا بنعمل زي عملية دياجنوزيس كده او تشخيص، نحاول نشوف المفهوم وضعه ايه، نشوف نتفقد المفهوم، تفقد المفاهيم، نشوف والله المفهوم ده حاضر عند الطفل ولا غايب. مش حاضر، الكلمة دي اصلا غريبة جدا على ما سمعه، ما سمعهاش اصلا كده خالص، لا هو موجود، موجود بس بدلالة ضد دلالته أو عكس دلالته أصلا. فمثلا تبقى كلمة أركان دي مثلا احنا عارفين أركان، هي تبقى عنده مثلا أركان معناها إيه، حاجات ملاش لازم، وهي مثلا تشير إلى أنها أساسيات وأصول، بقى حاجات ملاش لازم. دي نقطة. النقطة الثالثة أن يكون حاضر بس إيه، بس مستعمل في باب تاني خالص، باب غير باب، مش عكسه بس باب تاني خالص. فمثلا يقول لك الأركان دي عارفها الأركان اللي هو بتاع اللي يقول لك رئيس أركان حرب، صح كده؟ لا مش دي اللي احنا قصدنا الأركان خالص. طيب إن مثلا دي اللفظة، مثلا تكون مستعملة في باب تاني خالص، تكون مستعملة في بابها بس استعمال قاصر شوية، تكون مستعملة، لا مش استعمال قاصر، استعمال كامل بس في أمر يخص الدنيا مش يخص الدين، يخص الدنيا مش يخص الآخرة، في معنى مادي ملموس، عايزين ننهي المعنى محسوس. المهم كل دي صور يعني لواقع المفهوم أو واقع الأمر عند الطفل. يعني دي مسألة خطيرة جدا، هنا اتكلمت عنها مرارا وتكرارا، وهي قضية ايه؟ ان بعض الفضلاء متصوري، واحنا عايزين نعمل تفسير للطفل. الطفل مش فكرة ان انت تقول له قانتين يعني خاشعين، هو اصلا مش عارف يعني خاشعين. يعني لما نقول تفسير الطفل مش محتاج تفسير اللي هو بالمعنى اللي هو الحاضر عندنا اللي هو معنى الكلمة ايه، الطفل محتاج بناء مفهوم، محتاج بناء مفاهيم. الكلام ده انا اتكلمت عنه وممكن تبقى تراجعه، وانا ضروري جدا يا جماعة اللي هيعلم طفل أطفالنا هو القرآن الموسم الأول، مهم جدا اللي يعلم طفل أي حاجة تخص القرآن ككل، أي حاجة تخص القرآن تحديدا وأي حاجة تعليمية ككل، ضروري يراجع الحلقات دي الموسم الأول لغاية حلقة 60 تقريبا، أو حتى على الأقل في حلقات بتتكلم عن تفهيم الطفل، يعني نروح لها برضو هتساعدنا، احنا محتاجينها هنا أول، نتكلم عن تفهيم الطفل، نعرف الطفل ودماغه ايه وما يتعلق به، ولعل ان شاء الله قريبا يصدر حاجة متعلقة بآليات تفهيم الطفل، آليات تفهيم الطفل. طيب المهم، فهنا ما يقول أركان الرسالة، أركان الرسالة، يبقى طبيعي ان الولد هيبقى محتاج يعرف عن ايه كلمة أركان أصلا، فهنا لبيه بعمل ايه، حاول يشرح له الأول كلمة أركان وبعدين يجي بيكلمه على الرسالة. فهنا قال له والأركان، قال والأركان يا أحبابي هي المكونات أو الأجزاء الأساسية والضرورية للشيء. أنا أقول طبعا مرارا وتكرارا، أنا لما بكتب للطفل بحاول أكتب العبارة القريبة لذهنه البسيطة، يعني بيبقى تحدي كبير إن احنا نكتب العبارة المنضبطة على قد ما نقدر، ما تكونش يعني مثلا يبقى عندي خيارات، يعني مثلا في العبارة غير المنضبطة وفي العبارة المنضبطة، والعبارة المنضبطة دي فيها خيارات، في حاجة مثلا تدل على المعنى بنسبة 100% وفي حاجة تدل عليه 99% 98، ممكن اختار احيانا اللي بتدل بمعنى 98 بس عشان هي ابسط وايسر، ممكن تكون كمان قريبة من الواقع بتاعه اللغوي او المفاهيم، لان قلنا مرارا وتكرارا اللغة هدفها بالاساس وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليه؟ ليبين له. تمام. المهم، فهنا بنقول ببساطة ان الاركان هي المكونات او الاجزاء الاساسية والضرورية للشيء، حاجات مكونات أجزاء أساسية أساس وضرورية، يعني ما ينفعش أنها تغيب خالص، التي لو غاب واحد منها قد لا يتم الشيء. هي دي بقى اللقطة، يعني مثلا في الأصول يقولوا إيه، يقولوا ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم، ماشي، جزء من ماهية الشيء. فأنا حاولت أدمج التعريفين كده بشكل بسيط، يعني طيب نبسطها عشان خاطر الام تكون فاهمها عشان تفهمها للولد او المعلمه تكون فاهمها. النهارده مثلا لما نيجي نقول وليكن الركوع، اخباره ايه في الصلاه، ركن ولا شرط ولا سنه ولا ايه؟ ركن. طب يعني ايه بقى، يعني ايه اللي خلاه ركن؟ ان هو يلزم من وجوده الوجود، ماشي، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم العدم، يعني واحد راكع يعني بيصلي، طب واحد بيصلي وما ركعش يبقى ما صلاش، صلاته غير صحيحه، لانه ركن، في عندنا 14 او 15 ركن في الصلاه على خلاف من الفقهاء، فده واحد منهم ركن. عرفنا يلزم من وجوده الوجود يعني وجود الشيء، وجود الصلاه، ويلزم من عدم العدم يعني ان عدم الركوع ما خلاص مش موجود الصلاه، ويقولوا ان هو جزء من ماهيه الشيء او حقيقه الشيء، يعني حاجه جوه الصلاه. مثلا يتكلموا مثلا عن الوضوء بقى، يقولوا ايه، يقولوا الوضوء مش ركن، الوضوء يقولوا شرط. شرط ايه؟ شرط صحه. يعني ايه شرط صحه؟ يعني دلوقتي يقول لك يلزم من وجوده، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بالراحه يلزم من عدمه العدم زي الركن، يعني الوضوء مش موجود لا صلاه لمن لا وضوء له. طب ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني ممكن اتوضى بس مش بصلي، انا حابب اكون على وضوء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، يستحب للمؤمن يكون متوضع على طول الخط، وخصوصا يعني لما يكون بيذكر ربنا او كده. فهنا لا يلزم من ايه، من وجوده الوجود، انما ركع يعني بيصلي، انما متوضي ممكن يتوضى ما ممكنش يصلي، لكن يلزم، ماشي، لا لكن يلزم من ايه، من عدمه العدم، ان العدم من عدم الصلاه، ماشي. طيب وهو كما تلاحظون بره الصلاه، يعني قبلها، ماشي، قبلها. المهم يعني ما علينا من القصه دي، خلينا نقول ببساطه لو انا عندي مبنى كده فده الركن بتاعه، ده الركن، ده الركن دي الحاجات الاساسيه، مش المعنى اللي في دماغنا اللي هو الركن يعني الزاويه، لا اركان دي يعني حاجات اساسيه بيقوم عليها البناء، لو مش موجوده خلاص. الاعمده مثلا لما اجي اقول اركان الغرفه اللي انا فيها دي ايه، سقف، اعمده، حوائط. الحائط ده مش موجود، ده مش موجود، مفيش حوائط مش غرفه، مفيش سقف مش غرفه، مفيش اعمده، السقف هيقوم على ايه؟ فدي دي بقى الاركان يعني. خلاص طيب انا بفهمها لحضراتكم ببساطه عشان حضرنا نفهمها للاولاد ببساطه ان شاء الله، بس احنا ما نغلبش نفسنا، احنا هنشوف هنا ازاي ان هو لبيب هيستطيع ان يوصلها للاولاد. بيقول وساحدثكم عن حبيبي طارق. طبعا احنا قلنا الانسب للاطفال دايما النظام القصصي، فاحنا اصلا المنهج كله مبني على يعني او بناء قصصي يعني، او مرتكز على البناء القصصي. فبيقول لهم وساحدثكم عن حبيبي طارق. طبعا الاسماء دايما، الاسماء دايما في المنهج عندنا مقصوده، مفيش حاجه خالص اسمها اسم كده ايه مختارينه خلاص، لا الاسماء مقصوده. واحنا الاسماء بتاعتنا نوعين، يا اما اعلام يا اما اوصاف، عشان بس الكلام ده برضه يبقى واضح هنا في المنهج كله. يا اما اعلام يا اما اوصاف. يعني ايه اعلام؟ يعني علم، ما علم تميز في الباب اللي احنا اخترناه فيه. ازاي؟ مثلا لما جينا نتكلم الاولاد عن رحله اكتشاف ما يقدمه لنا القران اللي هي الوحده الثالثه، فعايزين نكلمهم عن في شخصيه كانت بتبحث بتبحث بتبحث، فطبعا هيحضر عندنا جدا الباحث عن الحقيقه سيدنا سلمان الفارسي، فسمينا البطل سلمان. ليه؟ عشان هو حد بحث عن حاجه، يعني رجاء ان الولد يكون كده فعلا، يكون الشخصيه دي. فلذلك احنا هنا ده اللي هو بنسميه الاعلام. لما يجي مثلا في وحدة أصحاب القرآن هنسمي الصاحب للقرآن الذي ينبغي نسميه أبو بكر، عشان سيدنا أبو بكر خير صاحب، ممكن يعني بلا مبالغة يكون خير صاحب جاء في التاريخ يعني لصاحبه من بعد الأنبياء يعني. خلاص فنسميه أبو بكر، ده اللي هو بنسميه الأعلام. في بقى أوصاف، أوصاف بقى زي لبيب مثلا، ما ده وصف، زي مثلا كامل وصف في وحدة كون أترجة، وده كتير بقى، زي معاذ وحيد في سورة الفلق، زي مهتدي، مهدي وكسلان وجهلان في سورة الفاتحة، ومهتدي وكسول وجهول، شاكر وناكر، مخلص ومفلس. يعني دي بقى بنسميها ايه، هم اسماء برضو تبقاش غريبة قوي، بس اسماء برضو تبقى ايه يعني الى حد كبير بتعبر عن اللي احنا عايزين نقوله. ماشي، دي اللي احنا بنسميها اسماء القصة التدبرية، او يعني سمات الاسماء اللي احنا حاضرة عندنا في منهج المتدبر الصغير. طيب وقلت طبعا اللي هيقرا النشرة التعريفية لمنهج المتدبر الصغير اكيد هتساعده كتير جدا جدا، وحقيقة هيستفيد منها استفادة كبيرة قوي، ولحد ما بيعرف هو شغال فين. مهم، فهنا اخترنا طارق، هنرمز بيه لطارق بن زياد. ماشي، في الغالب يعني. وساحدثكم عن حبيبي طارق. انا اقرا القصة مع بعض، يقول لهم لأشرح لكم ما أقصده بكلمة أركان. لو قال لي طارق مثلا أنه قام بالسباحة أمس على شاطئ البحر بصحبة أخيه الكبير موسى. من موسى؟ أيها موسى بن نصير. ماشي، فأخيه الكبير، لأن فعلا سيدنا موسى بن نصير هو اللي كان أصلا حض طارق بن زياد على مسألة الإيه، فتح الأندلس. ماشي، يعني فشخصيتين برضو وفتحوا منطقة عظيمة جدا، أو بمعنى أدق وضعوا أقدام الإسلام في قارة أخرى، فلم يكن أمرا هينا يعني. وده برضو مهم إن ولادنا تاريخنا السليم. ماشي، تاريخنا السليم ولادنا محتاجين يعرفوا تاريخ الأنبياء، ده تاريخنا والمرسلين، تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، بعد كده تاريخ من إيه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فبيقول لو قال لي طارق مثلا أنه قام بالسباحة أمس على شاطئ البحر بصحبة أخيه الكبير موسى، فهذا العمل الذي قام به طارق وهو السباحة له مكونات أو أجزاء أساسية، لو غاب واحد منها قد لا يتم الأمر مثله. طبعا بنحاول دايما زي ما قلنا ننطلق من الواقع، أو ما يسمونه يعني بالانتقام البنية المعرفية، المعلومة لله معلومة. طيب بيقول في حاجات أساسية زي إيه؟ السباح. ماشي، يبقى هو هنا بيقول له ببساطة كده، هنتخيل ان في طارق قال لي ان هو قام بالسباحة امس على شاطئ البحر، خلاص، بصحبة اخيه الكبير، والبحر طبعا نرمز به البحر المتوسط، بصحبة اخيه الكبير موسى. ماشي، سيدنا موسى بن نصير. فهذا العمل وعادي لا بأس ان الام مثلا بعد ما تخلص تقول له طب انا احكي لك قصة بقى جميلة ممكن شبه القصة دي عشان ما تنساهاش بيها. ممكن تحكي له باختصار كده قصة ايه فتح الاندلس وايه اللي حصل ما بين سيدنا طارق بن زياد وسيدنا موسى بن نصير والقصة دي. يقول لو قال لي طارق مثلا انه قام بالسباحة امس على شاطئ البحر، فينا عندنا اركان طارق السباحة شاطئ البحر موسى الحاجات اللي متلونة دي، قلت دايما الحاجات اللي واخدة الوان مختلفة او بارزة انتبهوا ليها. بيقول فهذا العمل الذي قام به طارق وهو السباحة له مكونات او اجزاء اساسية، لو غاب واحد منها قد لا يتم الامر. يعني لو غاب واحد من المكونات دي الامر ممكن ما يتمش. زي ايه؟ عشان كده بقولنا هي مكونات اساسية لو غاب منها حاجة ما تتمش. اولا السباح، اي الذي قام بالسباحة وهو طارق، فلو لم يوجد سباح لا تتم عملية السباحة اصلا. يعني هو القصة دي كلها او الموضوع ده كله لو ما فيش سباح هو اصلا كأن القصة دي ما حصل، او يعني الموضوع ده عمره ما هيتم اصلا. فاول ركن هنا اللي هو السباح، اي الذي قام بالسباحة وهو طارق، فلو لم يوجد سباح لا تتم عملية السباحة دي اصلا. ليه اخترنا السباحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فدي حاجات النبي صلى الله عليه وسلم حض عليه منها السباحة. والحقيقة السباحة دي من الحاجات اللي ضروري فعلا تتعلموها لان ليها انعكاسات كبيرة جدا، يعني على الاقل يعني بتنجيه من الغرق، تفتح له افاق. فيعني السباحة والرماية معروفة وركوب الخيل يعني دي، او بقى انا في رأيي ان الحاجات اللي من الجنس ده، يعني انواع الرياضات التي من هذا الجنس، يعني اللي من جنس السباحة، اللي من جنس الرماية، اللي من جنس ركوب الخيل، الحاجات دي كلها. الرماية بقى بصورها عادي، لان هو يعني من الاخر الاتجاه النهاردة الحاضر، او يعني مش فكرة ان لأ ده السلام والامان والكلام ده كله ما يستدعيش ان الطفل يتعلم الحاجات دي. لأ، بدل ما يقعد بقى يتعلم كاراتيه واضرب واضربني واعمل وادي، طب ليه ما يتعلمش الحاجات زي كده؟ هي اولا مش بس فكرة ان هو بيدافع عن نفسه، لأ، فكرة انه يقدر كمان يساعد غيره. السباحة يعني ممكن ينقذ نفسه او ينقذ غيره، فدي دي دي رياضة مهمة ان الاطفال يتعلموها وكوست افكتيف، الموضوع يستحق. الرماية وكل ما من جنسها، كل ما من جنسها الطفل برضو محتاج يتعلمه، وركوب الخيل وكل ما من جنسه، ركوب الدراجات، ركوب الموتوسيكلات دلوقتي، حتى بعد كده لما يكبر شوية ركوب السيارات، لا محتاج يتعلم الحاجات دي، لا بأس بذلك. يعني لان الحاجات دي مهمة في ان هو قد ينقذ بها حياته وقد ينقذ بها حياة غيره. الرماية زي ما قلنا مش لازم بقى الشكل العنيف بتاع مش عارف ايه، بس على اقل التقديرات بعض الحاجات اللي فيها يعني نوع من الدفاع عن النفس او حماية الغير او كده. فدي حاجات ضروري اصلا ان الاولاد يتعلموها، ودي صح بها الحديث، صح بها الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم مر على فتية كانوا بيرموا، فقال ارموا بني فلان فان اباكم كان راميا، يقصد سيدنا اسماعيل، ماشي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طب ارموا انا مع الفريق ده، ومش يعني القصة كده طويلة حكيناها احنا في اصول التعامل، بس برضو يعني لو دي رياضة علمناها لاولادنا دي حاجة مهمة، يعني حاجة مهمة جدا وليها برضو انعكاسات كبيرة جدا على بنائهم العقل وبنائهم الجسم. فالحقيقة برضو احنا اخترنا السباحة لهذا الايه، لهذا الاعتبار يعني، ماشي. طيب فاولا السباح اي الذي قام بالسباحة وهو طارق. هو في نقطة يعني حد يقول لي يعني انت محبكها قوي، ما عرفش، بس انا بقول النهاردة انا واحد بكتب، لو كل كلمة مش قصدها يبقى مش عارف يعني، وفي هدف من وراها. ويعني احنا اعدائنا نجحوا في صياغة العقل الباطل لأطفالنا وتدمير افكارهم بان هم بيوصلوا رسائل دون ان يشعروا. احنا برضو النهاردة لما ابننا يحب الحالة دي او يحب الشيء ده، يحب العبودية دي، او يحب الشيء المرتبط بديننا، يعني هما مثلا بغضوه في القط وحببوه في الفأر، واحنا المفترض العكس. يعني مش فكرة موالاة الحيوان على حيوان، لا، فكرة انه اصلا يحب الطهارة ما يحبش النجاس. فكرة انه يحب لما نلاحظ القط هو نافع لصاحبه، طواف، ما بيؤذيش، ما بيفتريش، ما بيفسدش، ما بيدمرش، بالعكس بيساعد البيت اللي هو فيه. إنما الفأرة هي الفويسقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سلوكها سلوك فويسق، سلوك حد يحسن إليه ويعمل ويقضم ويؤدي ويفسد، بتفسد للإفساد. هي مخلوقة كده، يعني مخلوقة كده. فالنهاردة لما يحب اللي هو بيفسد، بيحب، هم أرادوا له ذلك وإحنا مش منتبهين أصلا، يعني كتير مش خد بالنا أصلا إن الكلام ده بيتم صياغة العقل الباطل دون أن نشعر. بيتم صياغة العقل الباطل للبنت بالعروس باربي دون أن نشعر. مين قال إن العري جمال؟ معه مع الوقت البنت كده، مع الوقت هتاخد بالها من كده أصلا. يعني معلين، فإحنا برضو مطالبين بكده. ولذلك معلش أنا لازلت مش عارف، لازلت يعني بأكد على خطورة المسألة دي. مش أي حاجة أولاد ما يقروها، مش أي قصة. بعض الناس يقول لك قصة قيمية وحلوة، مش أي حاجة أولادنا يقروها، معلش مع احترام، مش أي حاجة أولادنا يشوفوها ويتابعوها. الموضوع يستحق والله. يعني احنا ابتداء زي ما قلنا، أول ما ينبغي أن يدرسوه هو قصص الأنبياء والمرسلين، قصص القرآن الكريم، ومن بعدها بقى يأتي ما يأتي. يعني مهم، فالقصده الأمر يستحق أن احنا بقصدين كل حاجة، ما يبقاش كلام مكتوب وخلاص مجرد انه ده بنحط بقى هو قصه واحكي. لا ثواني، فول ستوب. الكلمه بميزان، لو انت مش تكتب الكلمه بميزان مش هيبقى ليه معنى اصلا. مهم، فاولا السباح اي الذي قام بالسباحه وهو طارق، فلو لم يوجد سباح لا تتم عمليه السباحه اصلا، فده السباح، ده الركن الاول. ثانيا المشرف او المساعد اي الذي قام بالاشراف على طارق ومساعدته، هو اخوه الكبير موسى. برضو احنا قصدين فكره ايه؟ الاشراف عليه ومساعدته، وفكره اخوه الكبير، عشان فكره الاخوه دي رغم انها هتلاقي ده من ده اتجاه وده اتجاه، يعني لما نبص عليهم ديموغرافيا او يعني مش ديموغرافيا، عرقيا، هنجد ان عرقيا سيدنا طارق بن زياد اتجاه وسيدنا موسى اتجاه. مهم، وهو اخوه الكبير موسى، فلو لم يكن هناك مشرف لا تتم عمليه السباحه. يعني على ما اذكر ان طارق بن زياد اصلا امازيغي، وان موسى بن نصير عربي اصلا. مهم، فلو لم يكن هناك مشرف لا تتم عملية السباحة بأمان. وفي برضو حاجات بنحبين نوصلها، فكرة ان انت برضو الطفل يعني مثلا ايه، ان هو ما يستعطش عن فكرة او ما يستنكفش من ان هو يكون ليه حد بيشرف عليه، حد سوبرفايزر، حد بيساعده وبيعينه ويدرك المسألة دي برضو. لان برضو احيانا الاولاد ايه رغبتهم في الاستقلالية او كلام ده بيخليه ينفر من ان في حد يساعده او ينبذر او كده. طيب ثالثا المسبح. طب ماشي، في سباح اهو وفي مساعد، بس ما فيش مسبح، مش هتتم عمليه السباحه. اي المكان الذي قام فيه طارق بالسباحه وهو شاطئ البحر، فلو لم يكن هناك مسبح لا تتم عمليه السباحه اصلا. رابعا السباحه نفسها. طب هو المسبح موجود اهو اللي هو شاطئ البحر، المكان اللي هيسبح فيه، والسباح موجود، والمساعد موجود أو المشرف. طب وهو ما سبحش، يوم ما تمتش العملية، أي نزول الماء والعوم فيه. فلو كان هناك سباح ومشرف ومسبح ثم لم ينزل السباح الماء ويقوم بالعوم لا تتم عملية السباحة أصلا، لا تتم عملية السباحة أصلا. فيبقى كده احنا وصلنا فكرة أركان من خلال القصة اللطيفة دي كده، أو مش قصة يعني، من خلال الحدث اللطيف ده وصلنا فكرة أركان، إن الأركان دي حاجات مكونات أساسية، ولو انعدمت انعدم الشيء. فما هي هذه الأمور المتعلقة بالرسائل؟ ما هي أركان الرسالة؟ إنها خمسة أركان، فهيا بنا نتعرف عليها سوي. صفحة 36 بقى لبيب بيقول لهم الكلام ده، بيقول لهم بقى إيه بقى الحاجات المتعلقة بالرسائل دي اللي احنا سميناها أركان، اللي هي المفروض إنها حاجات أساسية ومكونات أساسية لموضوع الرسالة والإرسال. لو مش موجودة أصلا، لو مش موجودة إلى حد كبير، لو هي غير موجودة الرسائل لا تكون إيه؟ لا تكون موجودة. طيب في حد دقيقة بس بحث على حاجة. في يا جماعة حديث اهو برضو، عشان تقريبا بعض الناس اتكلمت عن موضوع السباحة ده، في حديث في صحيح الترغيب أخرجه النسائي في السنن الكبرى وصححه الشيخ الألباني: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو، كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة. ده أول حديث برضو موجود في الإيه، في السلسلة الصحيحة. مش عشان بس موضوع السباحة يعني، عشان بعض الناس تكلموا فيه. في برضو في مسألة الرماية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. الحديث بتاع: علموا أولادكم الرماية وركوب الخيل والسباحة، الشيخ ابن باز قال أظنه من عمر موقوفا وليس مرفوعا، والرماية جاء فيها حديث صحيح. خلاص يعني، في ناس اختلفوا في رفعه ووقفه، عشان برضو توضيح الأمر يعني، اختلفوا في رفعه ووقفه. في ناس بتقول برفعه خلاص، وبيشوفوا ان يعني المعنى ذاته يشهد له حديث اخرى خلاص، وفي ناس بتقول بوقفه، مش عارف يعني فين يعني يرفع وقفه. مرفوع يعني هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي قالوا من لفظه، بس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. وفي ناس بتقول موقوف، يعني لا موقوف على الصحابي اللي قاله، الشخص اللي اتكلم به ده من كلامه هو، فيقولوا بقى موقوف له حكم الرفع لما يكون المعنى ده اللي هو جابيه هو جاء في احاديث اخرى. ففي ناس بتقول كده ماشي، بس اشهر المحدثين او اغلب المحدثين على ان يبقى المعنى ده ذاته، اللي هو علموا اولادكم الرمايه وركوب الخيل والسباحه، او الرمايه والسباحه وركوب الخيل، المعنى ده ذاته المعنى هو صحيح لا شيء فيه، لان السباحه فيها احاديث والرمايه فيها احاديث وركوب الخيل فيها احاديث، فالمعنى ده صحيح، علموا اولادكم هذا الامر. ومعنى تعليمهم كمان يبقى تعليمهم وتعلم السباحه ده هو التعليم، وفي نفس الوقت السباحه ذاتها، فالمعنى صحيح لا شيء فيه. تمام، الاسناد بقى بتاع العباره دي ده اللي فيه الخلاف بقى، يعني هل العباره دي كده النبي قالها كده ولا ما قالهاش كده صلى الله عليه وسلم؟ خلاص، غالب المحدثين على النبي ما قالهاش كده، ويصح وقفها على سيدنا عمر بن الخطاب او على غيره من الصحابه ماشي. علموا ابنائكم الرمايه والسباحه، في برضو في عند الهيتمي في الزواجر برضو الحديث بتاع تعلم السباحة ده: علموا أبناءكم السباحة والرماية، ده عند السيوطي وضعيف. حق الوالد على يعني عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده مثلا شفاء بين ضعف وضعيف الجامع: حق الوالد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وألا يرزقه إلا طيبا. تمام، برضو يعني وغيرها من الحديث. المهم بالشاهد يعني الشاهد إن المعنى ده ذاته نفسه معنى السباحة والرماية وركوب الخيل، عشان بس نوضح المسألة. ليه؟ في حاجات تكون منقولة بإسناد ضعيف، يعني مثلا من ناحية الإسناد الضعيف: علموا أبناءكم أو أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، ده مثلا يكون من كلام سيدنا عمر، ويكون نركز بقى، ويكون الكلام ده نفسه المعنى ده مطلوب مني كمؤمن، لأن في أحاديث أخرى تشهد له. ولذلك في نقطة احنا بنخطئ فيها كتير قوي، يعني كانت بتعجبني، كنت بشوفها ببعض الناس المهتمين بالحديث، لو جاب حديث ضعيف يقول بديله الصحيح، او يقول لا هو الاسناد ده صحيح باللفظ ده مش صحيح، لكن الصحيح كذا. ليه بقى؟ ركزوا عشان حتتي مهمة قوي، عشان احنا لما بنقول ان ده ضعيف ولا الكلام ده يبقى الكلام ده غلط، ما هي تعملش، لا لازم نفرق بين النقطتين دول. ده اسناده ضعيف، ان اسناد يعني مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، مثلا لو نبص عليه من ناحية الإسناد ممكن يقول لك اللفظ ده مش صحيح، لكن المعنى ده ذاته جابه حديث واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، مفهوم؟ ولذلك حتى الفقهاء غير المحدثين في المسألة دي، الفقهاء مثلا نلاقيهم كتير جدا ممكن يستعملوا أنواع من دي من النصوص، هي عندهم بقت أشبه بالقواعد، كأنها قاعدة، هي كأنها من مجموع كم حديث. لما يبقى عنده مثلا: علموا أولادكم الرماية أو السباحة أو السباحة والرماية وركوب الخيل، كأنها قاعدة مثلا في فقه مثلا تربية الأبناء، هو عند الفقهاء تبقى كده. القاعدة دي بقى لما نيجي نبص عليها كحديث أو إسناد يقول لك لا ضعيف، فيجي واحد يقول لك إيه لا 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 لا، لا تعلم أولادك ولا الكلام ده، الكلام ده مش صح أصلا. لا الكلام ده صح، لانه مثلا بقى الرمايه ورد فيها حديث، السباحه ورد فيها حديث، ركوب الخيل ورد فيها حديث، ورد فيه تعليمهم، ورد تعليمهم للابناء كمان، وفي سنه في الكلام ده سواء كانت سنه قوليه اخرى او سنه فعليه او سنه تقريريه. مفهومه المساله دي؟ عشان بس حسم للقصه دي، وانتوا بعد كده يعني ده يساعدكم في يعني في النظر للحديث. انت لازم تبص على حاجتين، نبص والله المعنى ده، السند ده، الاسناد ده ضعيف او الاسناد ده ضعيف، ده لا يصح مرفوعا انما هو موقوف، موقوف، لكن ده بقى ليه من باب تاني او من ناحيه اخرى، الكلام ده المعنى ده صحيح، المعنى ده صحيح، فيتجري العباره دي على السنه الفقهاء او في كتبهم كانها مجرى القاعده، قاعده فقهيه، كانها قاعده فقهيه. لكن القاعده الفقهيه دي بقى لما يجي يقول له مين اللي قال لك الكلام ده، يقول ادي الحديث الواحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، مفهوم؟ بس برضه للامانه من ناحيه الاسناد الكلام ده نفسه في اختلاف في وقفه ورفعه، والراجح اصلا انه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصح له مرفوعا كاسناد. لكن الكلام ده صحيح، صحيح، ومجموع الكلام ده وارد في احاديث صحيحه، وارد في احاديث صحيحه، ماشي. دي فائده كده على جنب يعني لعلها تساعدنا ان شاء الله. طيب عشان بس لقيت ناس، بعض ناس التعليقات بيتكلموا على القصه دي، وهنقعد برضو نثير عليها بلبله. خلاص بعض الناس تقعد بقى تقول والله ده الحديث ده يعني ممكن اصلا علماء يضعفوا حديث، خلاص يعني مثلا الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف، ماشي. او مثلا ممكن نبص على حديث كده ايه، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمه محسود. ممكن تشوفي مثلا الشيخ فلان فلان يضعف الحديث، بس هو مش بيضعف ده بيضعف اللفظه دي. تيجي مثلا تشوفي في نفس العالم في كتاب تاني يقول استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان، دي الروايه الصحيحه، انما قضاء مثلا خير القرون قرني، ثم يقول لك خير القرون، لا خير الناس قرني. طب ما هو نفس المعنى، واضح؟ يعني اقصد انه ايه يعني، او قريب من المعنى، فالمعنى ده صح. فبقى لمجرد واحده تشوف تقول لا الشيخ فلان ضعفه والشيخ فلان مش عارف، لا هو اللفظ ده اللي ضعيف، لكن المعنى خير الناس قرني، دي الرواية الصحيحة، إنما القرون لا، مش هي دي اللفظة الأدق، الطريق اللي جاي منه اللفظة دي طريق من ناحية الإسناد لا صح، مفهوم؟ وده الحقيقة واجب الناس اللي المفترض، وأنا بزعل لما حد بيجيب مثلا حديث زي كده وما يقولش تحته، يقول لا، ويقول والصحيح لفظة إنجاح مش قضاء، يقول ومثلا الرجل على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل، ماشي، احنا المشهور المرء على دين خليل، يقول لا والصواب لفظة الرجل على دين خليل، لانه بيعمل ايه، بيهدر الحديث خالص. فياريت المسألة دي تفهم يعني، عشان هتساعدنا كتير بعد كده ان شاء الله، تمام. طيب المهم هيبدأ هنا المفترض لبيب يقول على الايه، الخمس اركان، ماشي. طيب الركن الاول بقى بيقول له هنا في صفحة 37، الركن الأول المرسل، الركن الأول المرسل، واضح دي رسالة، احنا لو بصنا عليك ايه رسالة، فهي لها مرسل ولها مرسل إليه وفي رسول ولا شك، ببساطة كده، وفي سبب للرسالة دي، والمفترض إن فيه واجب يتعامل معاه أو مضمون للرسالة دي يتعامل معاه بشكل ما، يعني ببساطة كده لو احنا بصنا قبل ما تبدأي ممكن توصلها لابني كده بشكل بسيط، تعملوا له كده زي عصف ذهني، طب حبيبي دي رسالة اهي، يلا بقى نفكر هي دي رسالة بقى، الرسالة دي مثلا تيتا او مثلا جده بعت لي رسالة، قال قولي بقى الرسالة دي، قولي اركانها بقى ايه، اركان الرسالة ان يبقى فيها مضمون اصلا، مش رسالة فاضية، صح، ويبقى اكيد ليه سبب، هو بعتها لسبب، لو ملهاش سبب اصلا يبقى برضه ملهاش معنى الرسالة، كأنها ما جاتش، صح. طيب وليها مرسل، حد بعتها اللي هو جده، تمام صح، وليها مرسل اليه اللي هو حضرتك، تمام حبيب، ايوه. طيب وهو بعتها مع خالي، يبقى خاله هو الرسول اللي جاب الرسالة، صح، لان خاله لو ما جابش الرسالة ما هتجيش، جده ما بعتهاش ما هتحصلش، او ما كتبهاش مش هتحصل، انت ما استقبلتهاش يبقى كان الرساله ما وصلتش، خلاص ما فيش حاجه يعني، فدي نسميها اركان الرساله، ماشي. طيب برضو تقريبا يعني، هو ممكن يعني لو هنقعد ندقق قوي يعني، بس تقريبا للمساله مش اكتر من كده. المهم ف الركن الاول المرسل بيقول له الامر الاول الذي نريد ان نتعرف عليه ان الرساله يكون لها مرسل وهو الشخص الذي يريد التواصل مع غيره، المرسل ده هو الشخص اللي يريد التواصل معه. أخبروني يا أحباب، من هو الذي أراد التواصل معي وأرسل لي رسالة في القصة التي تابعتموها؟ هنا الأم تطرح السؤال ده كده برضو، تقول له طيب بص بقى حبيب، فاكر القصة بتاعت لبيب؟ ماما فاكرها. طب فاكر بقى مين اللي ايه اللي حب يتواصل مع لبيب وبعت له رسالة؟ باباه. صح، نعم، احسنتم يا احبابي، انه الوالد. والدي فعلا في المثال السابق كان هو المرسل. صح، هو كان المرسل. هل يعرف احد منكم شخصا كهذا الذي نتحدث عنه في هذه النقطة؟ حد يعرف حد تاني بعت رسالة؟ احد يقول انا فاكر جده مرة بعت رسالة لماما، يبقى جده المرسل. تمام، مرة تيتا بعتت رسالة لبابا، يبقى تيتا هي المرسل. مرة عمه بعت رسالة لبابا، يبقى عمه هو المرسل. تمام، طيب، نعم، احسنتم، زادكم الله علما. فهنا الام ايه تكرس للموضوع او ترسخ الموضوع ده بمثال واثنين وثلاثة وعشرة، تقول له فاكر لما مش عارف انا فتحت الموبايل وكذا وببص كان جاي لي رسالة، ما هو ده كده مرسل. طيب، في صفحة 38 بيقول: وبعد أن عرفنا الركن الأول من أركان الرسالة أو الرسائل، هيا بنا نتعرف على الركن الثاني. الركن الثاني المرسل إليه أو المستقبل. يبقى كده بعد ما عرفوا الركن الأول يلا بنخش على الركن الثاني. الركن الثاني إيه؟ أدي رسالة مرسل، يبقى مرسل إليه. لأنه طبعا هو يعني الرسائل نوع من أنواع التواصل أو التفاعل أو التعامل. ماشي، الرسائل نوع من انواع التواصل او التفاعل او التعامل، ودايما في التواصل او ما يسمى يعني بالكوميونيكيشن، في التواصل دايما فيه ايه؟ مرسل، دايما فيه مستقبل، وفيه مسج او رساله في النص، ده اساس يعني. ماشي، فدي حاجات بديهيه بس هيفرق جدا، لان مثلا الحاجات اللي تبدو بديهيه دي مثلا ممكن ناس بقى تروح تاخد بقى مثلا وليكن دوره مش عارف في مهارات التواصل، يقول لك اسكت بقى ده انا مش عارف ايه وايه. يعني اني آمل ان شاء الله ان اولادنا لو اتبنوا كويس من خلال المنهج القراني ان شاء الله، ان حتى احنا مش هنعاني، مش هيروح بقى الولد ياخد ايه، ياخد كوميونيكيشن سكيلز وذ تشيلدرن، يعني او تشيلدرن كوميونيكيشن سكيلز، ازاي الاطفال تتواصل مع غيرها. لا، هو هيفهم ان في رسائل وان هو في تواصل، فهي الرسائل تواصل. هنا دي رساله مكتوبه، احيانا تكون رساله منطوقه، احيانا تواصل. ماشي، فالمهم الركن الثاني هو المرسل إليه أو المستقبل. الأمر الثاني الذي نريد أن نتعرف عليه أن الرسالة يكون لها مرسل إليه أو مستقبل أو مستلم. ممكن نقول دي أو دي أو دي، نقول مرسل إليه عشان الولد لو لخبط مع مرسل فممكن نقول له مستقبل الاستقبال أو مستلم. بس يعني إحنا بنحاول دايما نتحرك حوالين الإيه، اللفظة القرآنية. ودي لفظ قرآني، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون رسالة يعني إن استفادتك على الناس دي رسالاتي، رسالة. والمرسل المرسلين اللي هم الرسل، والله يرسل يعني وينزل ويبعث يعني. فمهم ده برضو حاجة حاضرة في المنهج كل عندنا، إن إحنا لا نؤثر على عبارات الوحي غيرها. ماشي، يعني احنا يعني بنقدم دائما عبارات الوحي على غيرها. مهم، الامر الثاني الذي نريد ان نتعرف عليه ان الرسالة يكون لها مرسل اليه او مستقبل او مستلم. هو الشخص الذي يتم ارسال الرسالة له هو ويستقبلها ويستلمها. اخبروني يا احبابي، من هو الذي استلم الرسالة واستقبلها وتم ارسالها اليه في القصة التي تابعتموها؟ ايوه، برضو الأم تسأل السؤال ده، مين بقى اللي جات له الرسالة؟ صح، المرسل إليه أو المستقبل أو المستلم هنا هو كان مين؟ صح، كان لبيب. أحسنت، نعم أحسنتم يا أحبابي، بارك الله فيكم. لقد كنت أنا فعلا من استلم الرسالة واستقبلها وتم إرسالها إليه، إذن أنا أعتبر المرسل إليه أو المرسل إليه أو المستقبل أو المستلم. هل يعرف أحد منكم شخصا كهذا الذي نتحدث عنه في هذه النقطة؟ نجيب برضو القصة اللي قبلها، ماما كانت هي المرسل إليه، وبابا كان هو المرسل إليه، وعمه كان هو المرسل إليه، وهكذا. ماشي، فقال لهم أحسنتم يا أحبابي، بارك الله فيكم، وبعد أن تعرفنا على الركن الثاني من أركان الرسائل، هيا بنا نتعرف على الركن الثالث. طيب، الركن الثالث هو مين؟ هو الرسول. الأمر الثالث الذي نريد أن نتعرف عليه أن الرسالة يكون لها رسول. كلمة رسول يا جماعة برضو ايه؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر. يا عم ايه ده؟ يعني هي كلمة، كلمة في اللغة، يعني كلمة في اللغة عادي خالص، يعني ان واحد رسول لشيء، مرسل بشيء معين، ايه المشكلة؟ يعني هي ما بتستعملش اللي في كده بس، حتى في الوحي بتستعمل في غير الايه، في غير الرسول اللي هو بمعنى بقى يعني، يعني اللي هو بقى الرسول اللي بيوحى اليه من السماء، لا مش لازم، ده رسول من عند الله، رسول الله. لذلك النبي كان يسمى رسول الله، انما احنا بسبب انه معهود ذهني فنقول الرسول يراد به النبي صلى الله عليه وسلم. بس هيك كلمه النهارده اللي جاي بالرساله ده اسمه رسول، واللي كان بيجي بالرسائل مثلا عليه السلام اسمه رسول، والنبي قال الرسل لا تقتل، يعني ده، يعني ده ايه، كاستعمال لغه مفيش مشكله. تمام. الامر الثالث الذي نريد ان نتعرف عليه ان الرساله يكون لها رسول، وهو الشخص الذي يقوم بتوصيل الرسالة من المرسل إلى المرسل إليه أو المستقبل. أخبروني يا أحبابي، من هو الذي قام بتوصيل الرسالة في القصة التي تابعتموها؟ برضو الأمة تسأل السؤال. نعم أحسنتم، زادكم الله علما، إنه المعلم. فعلا المعلم هو الذي قام بتوصيل الرسالة من الوالد وسلمها لي أنا، فيعتبر هو الرسول. هل يعرف أحد منكم شخصا كهذا الذي نتحدث عنه في هذه النقطة؟ نعم أحسنتم، زادكم الله علما. طبعا احنا بنحاول دايما نبرز الاسلوب اللطيف في الخطاب، المؤدب المهذب، برضو الدعوات الطيبة، عشان نعود ابنائنا على هذا الايه، على هذا السلوك. يعني زي ما قلت في بداية الوحدة، ان في الحقيقة لبيب يكون يعني هو يبدو كما لو كان ايه، هو بيقوم بدور المعلم او بيقوم بدور المعلمة. ولذلك زي ما قلت الحمد لله الامور هتكون لطيفه، لانه فعلا بيقوم بالدور ده وبيوضح وبيسال وبيستفصل وغيره يعني. ماشي. طيب في صفحه 41 بيقول لقد تعرفنا الان على ثلاثه امور مهمه متعلقه بالرساله. وبعدين دي برضو نقطه لازم تاخدوا لكم منها يا جماعه، في تعليم الاطفال هيبقى ماشيين 1 2 3 4 5 10، لا لازم نوقف كل شويه وكل مجموعه متصله نجمعهم مع بعض، نوقف ونجمع وبعدين نبدأ تاني ونوقف ونجمع. دي نقطة مهمة أوي في تعليم الأطفال. لقد تعرفنا الآن على ثلاثة أمور مهمة متعلقة بالرسالة، المرسل والمستقبل والرسول، وعرفنا أن أي رسالة لكي تكتمل تحتاج لهذه الأركان الثلاثة. فلو لم يكن هناك مرسل فكيف سيتم إعداد الرسالة؟ ولو لم يكن هناك مرسل إلي فمن الذي سيستقبل الرسالة؟ ولو لم يكن هناك رسول فمن ذا الذي سيوصل الايه الرسالة؟ طيب في صفحة 42 بيقول فالرسالة تنتقل بين هؤلاء الثلاثة، من المرسل إلى الرسول إلى المرسل إليه. ماشي. يعني ده كده بشكل ايه واضح. احنا طبعا مع البشر ممكن نقول كده، مرسل رسول مرسل إليه، لكن مع الله دايما بنقول كده المرسل المرسل إليه، عشان برضو تأكيد على قضية العلو. يعني نكتب كده الله المرسل دايما في الرسالة القرآنية، احنا في الشيك بتاعها قصدين نعمل كده. يعني حتى من اول مرة رسمناها لما بعت الاخت هتعملها من اول مرة، لا تترسم كده. ممكن في الرسائل بتاع البشر نقول مرسل مرسل اليه، نقول رسول، يعني في الرسائل بتاع البشر خلاص، يعني يبقى كده في رتبة واحدة. انما بقى لما نيجي نتكلم على ربنا والرسالة القرآنية، فنحط الرسالة القرآنية في النص ونحط فوق الايه، وممكن يبقى ارفعوا لكم الشيت اللي احنا بنستعمله في الرسالة القرآنية، بس عشان مسألة العلو يبقى حاضر عند الوقت فكرة العلو برضو، علو الرب سبحانه وبحمده، علو الذات وعلو الصفات، علو القهر، علو الرفعة والمنزلة له سبحانه وبحمده. طيب قال لهم هنا بقى لكن يتبقى لنا الركن الرابع والذي له صلة بالمرسل، والركن الخامس والذي له صلة بالمرسل إليها والمستقبل. وهنا بقى بنحاول ايه نديدكت يعني او نديديوس، اللي هو ان الولاد يحاولوا يستنتجوا ايه بقى الركن اللي ليه علاقة بالمرسل، المرسل مثلا اللي هو والد لبيب هنا، ايه الركن اللي ليه علاقة بوالده؟ طب وايه الركن اللي ليه علاقة بالمرسل اليه؟ هنشوف ايه اللي علاقة بده وده. ببساطة كده اللي علاقة بالمرسل ده هيكون ايه سبب، هو ارسل ليه، مقصده ايه، واللي ليه علاقة بالمرسل اليه المضمون هو تعامل معه ازاي. ماشي. طيب هنشوف الكلام ده. الركن الرابع المقصد أو السبب. الأمر الرابع الذي نريد أن نتعرف عليه أن الرسالة لها مقصد أو سبب، أي أن المرسل الذي تصدر منه الرسالة يكون له هدف أو مقصد لأجله يرسل الرسالة إلى المستقبل أو المرسل إليه. بيقول أخبروني يا أحبابي ما المقصد أو السبب الذي لأجله أرسل والدي للرسالة في القصة التي تابعتموها. شفتوا احنا كل شوية بنرجع للقصة بقى. إيه بقى المقصد؟ هو عشان يوصيني بمجموعة وصايا تساعدني على الفوز في المسابقة. صح، ده المقصد. ماشي، أحسنتم بالفعل، لقد أرسل لي والدي الرسالة لأنه يحبني ويريد لي الخير ولا يريد لي أن أتعب أو أتحير، وهذا هو ما نسميه مقصد أو سبب الرسالة. هل تعرفون المقصد أو السبب الذي لأجله يرسل الناس لبعضهم رسائل؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن هيا بنا نتعرف سريعا على الركن الخامس والأخير. هنا المفروض في عندنا حاجة اسمها مقصد عام ومقصد خاص. اللي أنا قلته بكلامي المقصد الخاص، واللي احنا كاتبينه في الكتاب المقصد العام. يعني ايه المقصد عام ومقصد خاص؟ اللي يخلي الوالد يبعت لابنه رسائل، اللي يخلي واحد يعني مثلا بيبعت لحد رسائل وبينصحه وبيوضح له وبيقول له، ايه اللي يخلي انسان يعمل كده؟ عشان هو بيحبه ويريد له الخير ولا يريد له ان يتعب او يتحير. فده بنسميه مقصد عام. النهارده برضه لما نيجي احنا نسال نفسنا مثلا في الرساله القرانيه، ليه ربنا يرسلنا القران؟ ربنا يريد لنا الخير، والله يريد ان يتوب عليكم، ربنا يبين الله لكم ان تضلوا، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، ربنا بيبين لنا. ماشي، ويهدينا السنة الذين من قبلنا. يبقى ده إيه مقصد عام. لكن بقى في مقصد خاص، مثلا ليه الرسالة دي تحديدا؟ ليه الفاتحة؟ ليه سورة الإخلاص؟ ليه سورة الفلق؟ ليه سورة الناس؟ واضح؟ يعني دي مقصد خاص وفي مقصد عام، قصد عام. فاحنا هنا في مثلا لما اب يرسل لابنه رساله، في مقصد عام ان هو بيحبه يريد له الخير لا يريد له ان يتعب او يتحير. صح، انما المقصد الخاص بالرساله بقى هنا كان ايه؟ ليه ارسل له الرساله دي بالذات؟ ارسل له دي بالذات عشان خاطر هو يعلم انه داخل مسابقه وهو يريد ليه ان هو يفوز في هذه المسابقه. واضحة كده؟ طيب نروح بقى للركن الخامس، المحتوى او المضمون. يبقى هنا دي يعني معلش نرجع النقطة اللي فاتت، يبقى ده ممكن نكتب جنبه مقصد عام والمقصد الخاص نكتبه كده. بس انا ما حبيتش افتح في عام وخاص، لان في نقاط طبعا احنا بنسيبها للشرح. يعني في حاجات طبعا انا ما بقدرش افتح فيها في الكتاب كلها، بسيبها لان انا عامل حسابي ان في معلمة يشرح لها حاجات ويتقال لها ضيفي كذا هنا. مش عايز اقول يعني مثلا احنا بنعدي بسرعة، بس لا، مثلا كل صفحة من دول ممكن بنقف معها وقفة طويلة مع معلمة الرعاية ونقول لها ممكن تقولي كذا وتعملي كذا وتوضحي كذا وتضربي المثال ده والتاني والتالت والرابع وتعملي النشاط ده والتاني والتالت والرابع. وطبعا انا مش حابب اكد على الكلام اللي قلته قبل كده، يعني كل جزئية الطفل بيقراها. يعني مثلا هو يقرا معانا الركن الرابع ده، يقراه اهو بنذكر تاني، هو يقراه وبعدين يقول لنا مش عارف اللي فهمه ايه شرح لنا، وبعدين احنا نقراه ونشرح له، وبعد كده يبقى فيه انشطة وفي اسئلة، ده ضروري في كل فقرة. ماشي، الركن الخامس المحتوى او المضمون. المحتوى او المضمون. الامر الخامس الذي نريد ان نتعرف عليه ان الرسالة لها محتوى او مضمون. طبعا كلمة محتوى يعني ممكن الولاد مش عارفينها قوي، مضمون مش عارفينها قوي. طيب فلذلك شرحناها، قلنا ونقصد بالمحتوى الكلام الموجود في الرسالة. الكلام الموجود في الرسالة يعني احيانا ممكن نوصلها نقول للولاد مثلا، يا ولاد دي كوباية، الكوباية دي فيها ايه؟ مية. المية اللي جواها دي المحتوى بتاعها. الكوباية دي مثلا فيها عصير، العصير اللي جواها ده المحتوى بتاعها. ماشي، ده اسمه المحتوى. فكذلك الرسالة دي فيها كلام، الكلام الموجود ده هو المحتوى بتاعها. الفويس مسج اللي جاي مثلا على الموبايل دي فيها كلام، الكلام ده هو المحتوى بتاعها. محتوى الرسالة ايه او مضمون الرسالة ايه؟ ماشي، ونقصد بالمحتوى الكلام الموجود في الرسالة الذي تم نقله من المرسل الى المرسل اليه. اخبروني يا احباب ما هو الكلام الذي كان موجودا في الرسالة التي ارسلها لي والدي في القصة التي تابعتموها. نعم احسنتم، لقد كان الكلام فعلا عبارة عن وصايا ونصائح تساعدني على الفوز في المسابقة. يبقى عبارة عن وصايا ونصائح. طبعا احنا حريصين برضو على اظهار ايه؟ يعني فكرة وصايا ونصائح، فكرة إيه؟ عشان وصايا القرآن. يعني احنا بنحاول نقرب القصة دي للوضع بتاع القرآن على قد ما نقدر، عشان خاطر لما نيجي نقول بقى القرآن كذا خلاص يبقى كده ايه، في تطابق تام ان شاء الله. بيقول إذن هذه الوصايا والنصائح المكتوبة في الرسالة هي محتوى أو مضمون الرسالة، وهذا المحتوى قد أعده المرسل الوارد، لكنه له صلة أساسية بأنا المرسل إليه أو المستقبل. بالمرة يا جماعة طالما وقفنا إن شاء الله بعد ما نخلص، يا رب نخلص إن شاء الله الوحدة دي النهاردة، بعد ما نخلص إن شاء الله الحلقة اللي عنده سؤال يبعته، ماشي؟ يعني ما حدش بعت أسئلة في الوسط عشان ما تشتتوش نفسكم يعني، إن شاء الله في الآخر اللي عنده سؤال بس يبقى سريعا، أول ما أقول ابعتوا أسئلتكم تبعتوا أسئلتكم سريعا إن شاء الله نجيب على الأسئلة كلها بإذن الله. خلاص. الركن الخامس المحتوى أو المضمون، وده اتكلمنا عنه زي ما قلنا، وقلنا في الآخر بقى خلاص اللي هو اللي في اللي حطاه مهندس مروه في المربع الأخضر ده، ولا حطاه مهندس الزهراء ما أعرفش مين فيهم. إذن هذه الوصايا والنصائح المكتوبة في الرسالة هي محتوى أو مضمون الرسالة، وهذا المحتوى قد أعده المرسل، يبقى هي دي المحتوى، المرسل هو الوالد، لكن له صلة أساسية بي أنا المرسل إلي أو المستقبل. واضح؟ يبقى اللي قلنا يبقى عشان نسهل على الولاد، الصفحة رقم 42 دي مهمة قوي، هنقول لهم دي مرسل ودي مرسل إلي ودي رسول. وممكن لما قلنا في الأول خالص، بصوا يا جماعة عشان يساعدنا، فاكرين احنا هنا في الاول خالص في اركان الرسالة بعد ما حكينا قصة طارق وموسى في صفحة 36، لما قال لهم فهي الامور، ما هي الامور المتعلقة بالرسائل، ما هي اركان الرسالة، انها خمسة اركان في صفحة 36 دي. ممكن نقفز على صفحة 42، من 36 ل 42، ماشي؟ انا بقول ارقام الصفحاته عشان حتى اللي مش معاك كتاب بعد كده يبقى سهل عليه. من 36 ل 42 ايه اللي يحصل بقى من 36 ل 40؟ قلنا هنا هنخليهم يفكروا فيقولوا ايوه صح، في مرسل ايوه، وفي مرسل اليه مستقبل ايوه، وفي رسول اللي هم الثلاثه اللي فوق دول، بس في ركنين تانيين بقى، واحد له علاقه بالمرسل ده اللي هو ايه، سبب او المقصد، وحاجه ليها علاقه بالمرسل اليه ده اللي هو ايه، مضمون الرساله نفسه له علاقه بيه ان هو يعني لمصلحته او لحاجه تخصه. واضح كده؟ طيب فهنا هنستخدم صفحه 42. طيب وبعد ما نخلص الاركان كلها اهو، خلصنا الركن الخامس، هنيجي عاملين ايه اللي هو بقى في صفحة 45، نيجي راجعين تاني على صفحة 42، قولوا نفكركم بقى ولاد، ادي الخمس اركان اهو، وكده بفضل الله يكون تم المحور التاني. والمفروض احنا بعد كل محور يكون لنا وقفة، نوقف ونحاول نعمل كده زي فاينل ريفيجن، نعمل زي تقويم كده، مراجعة نهائية، نعمل زي تقويم او تقييم كده للايه، للجزء اللي فات، من خلال نشاط او من خلال مسابقة او ايا كان. تمام؟ هيتبقى معنا كده المفروض الايه، المحور الثالث، وده بقى محور في غاية الأهمية. ليه بقى المحور ده مهم؟ انا قلت لكم ان احنا في الوحدة، في الحلقة دي من الوحدة، بنؤسس ايه، لمنهاج التلقي السليم القويم. يعني ايه بنؤسس؟ قلت مرارا وتكرارا، مش بس للمنهاج القويم والصراط المستقيم في التعامل مع القرآن الكريم، لا، احنا بنؤسس لمنهاج قويم وصراط مستقيم في التعامل مع اي محتوى من محتويات التعليم. ولذلك الولد هنا عندنا حاجتين مهمين قوي هيحصلوا. الاولى انه هيبقى قادر باذن الله على انه الحمد لله يبقى منهاجه سليم في التعامل مع اي محتوى يشوفه، ولا كتاب ولا مثلا كرتون ولا اي حاجه في الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله. والنقطه الثانيه ان يبقى عنده ان شاء الله تبقى نمت لديه مهارات مهمه قوي في التواصل مع غيره، سواء كان بقى تواصل في محراب التعلم او في محاريب الحياه الاخرى. دول حاجتين، يعني دايما كل وحده بيبقى عندنا، يعني دايما نقول احنا عندنا ده اسمه الاطار المفاهيمي، فعندنا المفترض ننتظر استقامه مفاهيميه منهجيه، يعني في منهاج التعامل مع القران الكريم او منهاج التلقي، واستقامه مفاهيميه سلوكيه زي اللي هو جزء التواصل ده. مثلا هضرب لكم مثال بمثلا بالحلقه الوحده الرابعه اللي هي وحده رحله البحث عن اهل القران، فيها مثلا اصحاب القران، فاحنا عندنا استقامه منهجيه ننتظرها في صحبه القران الكريم وكيف ينبغي ان تكون، وان الصحبه دي صحبه معاني وصحبه مباني وكده. وفي استقامه سلوكيه ننتظرها، اللي هي ايه بقى الاستقامه السلوكيه اللي ننتظرها؟ ننتظر مفهوم الصحبه ذاته واستقراره عنده، وتقييم الصاحب وما ينبغي ان يكون عليه الصاحب، وكيف يكون صاحبا لغيره. ده برضو يعني من مفاهيم السلوكيه اللي احنا حريصين على ضبطها من خلال المنهج، ماشي؟ يبقى قلنا في مفاهيم منهجية ومفاهيم سلوكية. والمفاهيم المنهجية دي في مفاهيم منهجية خاصة بالقرآن ومفاهيم منهجية عامة في التلقي ككل. ماشي؟ تاني عشان ما حدش تهمني. يبقى أنا عندي ده أطار مفاهيم. في مفاهيم منهجية ومفاهيم إيه؟ مفاهيم سلوكية. خلاص؟ مفاهيم منهجية ومفاهيم سلوكية. طيب مفاهيم سلوكية هنا زي مثلا التواصل، زي الصحبة في حلقة تانية، مثلا التواصل مع غيره والتفاعل مع غيره وكلام من ده، ومسألة يعني العلاقات بالناس والفهم والمرسل والقصة دي. طيب دي مفاهيم ايه؟ مفاهيم تواصلية او دي كده سلوكية. طيب في عندنا بقى مفاهيم تانية منهجية. المفاهيم المنهجية دول خلينا نقسمهم لاثنين. في مفاهيم منهجية خاصة بالقرآن الكريم، زي هنا كيف يتعامل مع القرآن الكريم وكيف يتلقى ومش عارف ايه، وفي مفاهيم منهجية عامة تخص القرآن وغيره، اي محتوى من محتويات التعليم. مفهوم كده؟ طيب على الله يتوكل. نروح بقى للمحور رقم 3، محور مهم جدا رقم 3 ده، لانه بقى ايه عنوانه؟ واجبات عملية تتعلق بالرسائل. يبقى الرسائل دي احنا عرفنا حقيقتها وماهيتها الاول، بعد كده عرفنا اركانها، بعد كده هنتكلم عن واجبات متعلقة بها. هو الحصة يا جماعة او الوحدة الاولى، الحلقة الاولى دي كنت تكون اشبه بحصة علوم. هي كأنها كده، احنا بنؤسس لمفاهيم وبنؤسس لحاجات معينة، وآمل ان ده يستفاد منه بعد كده في تبسيط العلوم للأطفال وإيصالها لهم. واجبات عملية تتعلق بالرسائل. وبعد ان تعرف، لان العلوم بتنقسم لعلوم كونية وعلوم إنسانية، او بيسمونها علوم عمرانية وعلوم إنسانية. حتى كنت سبحان الله يعني في لقاء قريب مع استاذ الشاهد البشيخي، فكان يقول ايه، يقول ليه كليات العلوم يسموها كلية العلوم بس كده؟ طب وليه مثلا الاداب يقولوا الاداب؟ ليه مثلا يعني وكأن العلوم هي دي بس، هو ده العلم وغيره مش علوم؟ يعني الامور الانسانية دي مش علوم ليه؟ المفروض العلوم فيها في علوم خلينا نقول مادية او علوم عمرانية او علوم كونية، وفي علوم انسانية. العلوم دي علوم إنسانية ينبغي أنها تتعلم، والمفترض أن القرآن والسنة والشرع داخل تحت العلوم الإنسانية. طيب واجبات عملية تتعلق بالرسالة. وبعد أن تعرفنا على أركان الرسالة الخمسة، نحتاج إلى أن نتعرف على أمور عملية مهمة. طيب فكرة بقى أمور عملية ليه أو واجبات عملية ليه؟ الحقيقة إحنا من أول حلقة في أول وحدة عايزين الولد نحافظ على فطرته على قد ما نقدر. يعني نحافظ على فطرته. الفطرة السليمة بتقول ان المرء متى ما علم عمل، متى ما علم عمل، متى ما فهم وادرك ميز وامسك، اللي هو التعقل. متى ما علم عمل، ومتى ما فهم وادرك ميز وامسك. ميز بقى بين الحق ويمسك عن الباطل وكده، وده المراد، ده اللي ننشده. ولذلك احنا من اول حلقة في اول وحدة بنرسخه وبنؤكد عليه، ان انت مش تعلمت معلومات عن الرسائل، فيجي يقول لنفسه بقى طب انا تعلمت الحاجات دي ليه، وايه لازمة الهري ده، وانا يا ماما مش عارف اوجع دماغي ليه. لا حبيبي، شوف بقى الكلام ده عمليا هيفيدك ازاي. انت علمته، عايزين نترجم الكلام ده. ولذلك اتمنى ان قبل المحور الثالث ده ما نتكلم فيه خالص، ان الام تقعد مع ابنها كده او المعلمه تسال الولد، تقول له حبيبي المعلومات اللي انت خدتها دي هنستفيد منها في ايه؟ يعني مثلا المعلومات اللي خدتها اللي تخص المرسل مثلا، هنستفيد منها ايه؟ نستفيد منها ازاي في حياتنا؟ نستفيد منها ايه في حياتنا؟ نستفيد منها عمليا ازاي؟ يعني نخش على القران؟ لا مش هخش على القران خالص دلوقتي. يعني برضو مسألة ان احنا نقدم حاجة بدري قبل اللي احنا عايزين نقوله ده اصلا يا جماعة بالضبط انتوا عارفين عاملين زي ايه؟ مثلا ايه؟ واحد وليكن مثلا عايز يصب السقف، واحد بيبني مثلا غرفة وعايز يحط يضع السقف، يصب السقف بتاعه، فيجي يقول له ايه؟ خلاص رفعوا الحيطان شوية، رفعوا احط السقف. يا عم اهدى. بعد شوية خلاص عملوا العمدان وتممه وقال له يلا بقى نحط السقف، يقول له ده حبيبي لما ينشف يا حبيبي، لو هو ما سمعش كلامه جه حط السقف وخلاص الدنيا باظت. انتوا وصلكوا الفكرة؟ البناء ده كده، البناء لسه لازم تحط طوبة ورا طوبة ورا طوبة. لا، ودايما قلنا مرارا وتكرارا، لما احنا عايزين نبني مفاهيم يعني احنا قلنا قبل كده مرارا وتكرارا، لو انت في الاصل في الاعلام، الاعلام التعجل، والتعليم التمهل. تاني، الاصل في الاعلام انا عايز اعلم واحد واديله معلومات وكلام من ده كده على السريع، لا اتعجل اقول مفيش مشكله، ده اعلام. انما الاصل في التعليم لا، التمهل. ايه ده بقى؟ ده تعليم. طيب التعليم ده نوعين، لو هو مفاهيم الاصل فيها التعجل، لو مهارات الاصل التمهل. تاني، لو انا قصدي الاعلام ان انا مثلا عايز دلوقتي كده مثلا ادي حضراتكم فكره عن مش عارف المتدبر، ولا مش عارف اكلم عن ايه مثلا، يبقى التعجل، يلا على السريع، ما فيش وقت، وانت عايز تقول بسرعه انت عايز تقول. طيب لو تعليم، لا اهدى بقى، التمهل. التعليم ده نوعين، لو هو يخص المفاهيم يبقى الاصل التعجل، صح؟ ولذلك كنت بقول ان الوحدات المفاهيميه دي ما عنديش مشكله انها ممكن تتقال كده بسرعه وتتقال على مستوى الدرايه عادي، انما بقى اهدى بقى، لو سلوكيات ومهارات، مهارات بقى لا، يبقى لازم التمهل. لذلك احنا في مسار الرعايه بنمشي بالراحه خالص، عشان انا ببني الولد عنده بناء محكم، ده متوازي مع واحدة تانية، مع واحدة تالتة، مع واحدة رابعة، وماشيين مع بعض كده. انما انا لو عايز اخد الولد من باب ان انا اعرفه الشيء واعلام بالشيء عادي ممكن اسرع، لو تعليم مفاهيم برضو ممكن اسرع، مفيش مشكلة. يبقى المرة الاخيرة عشان ما تنسوش الحتة دي، الاصل في الاعلام التعجل، لكن الاصل في التعليم التمهل. والتعليم ده نوعين، في التعليم تعليم المفاهيم، وفي تعليم المهارات. ماشي، تعليم المفاهيم تعجل بعد التمهل بتاع التعليم، خلاص مش تعجل بتاع الإعلام، يعني أعجل من إيه؟ من بناء المهارات أو تعليم المهارات. المهارات تمهل بعد التمهل، واضح؟ ممكن نقول بدل مفاهيم نقول تصورات، بدل المهارات نقول تصرفات. ماشي، ممكن بدل مفاهيم نقول أفكار، وبدل مهارات نقول أفعال، واضح؟ يبقى بناء المهارات او التصرفات او الافعال او نقول سلوكيات، ماشي، ونقول قصادها معتقدات، كل الكلام ده، كل ده لما يتبنى بيبقى تمهل جوه التمهل بتاع التعليم. التعليم تمهل وهو تمهل جواه، انما المفاهيم هتحتاج، ممكن عادي يبقى في تعجل بس بعد التمهل بتاع التعليم، انما مش دي بقى الاعلام. لو بص يا حبيبي، بص دي واحده اسمها لبيب والتعامل العجيب، النجيب، حلوه قوي، جميله قوي، بص اقراها بقى كده وجميله قوي، بص على كده نص ساعه هنا واقراها وخلصنا. لا، ده كده اعلام، ماشي اعلام يعني، مش مشكله. لو بقى هنتكلم في تعليم اللي انت هتقومي بيه في البيت مثلا، او حتى على مستوى الدرايه، ده تعليم، يبقى تعليم بما انه مفاهيم، ما هنطولش قوي زي بقى ايه اللي هو بنبني مهارات السلوكيات وكده. انت قلت الكلام ده ليه يا دكتور؟ علشان هنا الحته دي بقى اللي هو حته ايه، الواجبات العمليه، لا نتقل عليها بقى، ما نستعجلش. يعني ايه يعني نتقل عليها؟ يعني هنا بقى ممكن اللي حد يكون بيقرا بسرعه بسرعه، بس هنا بقى نوقف وقفه عشان نركز على العمل. طب انا هدخل القران، لا ما تحرقيش الدنيا، اصبري شويه بعد ما نخلص، يعني تخلص الوحيد تؤسس، وبعدين نيجي نوريه الصورة الوحشة كمان العكسية، وبعد كده نخش على العالم القرآن بقى، يبقى احنا واقفين على أرض صلبة. تمام؟ طيب نشوف هنا في الوحدة رقم 6، في من أول الصفحة رقم 46، خلاص هيبقى كلام مهم جدا، أو كلام في غاية الأهمية الحقيقة، لأنه زي ما قلنا كلام عملي، وأنا زي ما قلت يفضل إن الأم أو المعلمة تحاول تعمل، يعني بصوا قلنا مرارا وتكرارا المرة اللي فاتت، مفيش حاجة مؤذية للقدرات العقلية للطفل زي المعلومات المعلبة. الأصل في تعليم الأطفال الاستثارة الذهنية، مفيش حاجة اسمها معلومة معلبة، أي حاجة نستثير ذهنه الأول نحاول نخليه يفكر 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 عشان دماغه دي تشتغل. واحنا قلنا ان التحديات دي بتعمل ايه؟ تعمل ما يسمى بالتشالنج، هو المفترض بيعمل شبكات عصبيه، ان مثلا الخليه بتاعته دي تبقى متشابكه هنا وهنا 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 وهنا. لما يتحط قدام تشالنج، قدام تحدي، ده من اكثر الاشياء اللي بتنمي قدراته العقليه. طيب صفحه 46، وبعد ان تعرفنا على اركان الرساله الخمسه، نحتاج الى ان نتعرف على امور عمليه مهمه متعلقة بكل ركن من هذه الأركان الخمس. يبقى الاركان الخمسه دول المعلمه بقى الام بقى تعمل لهم مخطط، تعمل لهم حاجات، تبقى حطاهم كده كل شويه قدامها تقول له يلا بقى حاجات متعلقه بالاركان الخمسه اللي قدامنا دول، يلا ده بقى هنشوف ايه بقى الحاجات المتعلقه بالاركان الخمسه دي. واضح؟ فمن الضروري ان ده يحصل. يعني اقصد احنا يعني دايما حاطين زي كان كده ايه لو صح التعبير كور يعني او يعني قلب حاجه يعتبر صلبها، يعني حاطين صلب الحاجه كده في المفترض في الوش، وبنيجي كل شويه نروح ونرجع لها نروح ونرجع لها. طيب بتقول بقى نركز هنا عشان الحته دي مهمه. بيقول بقى لبيب بيقول وتلك الامور تنبهنا لاخطاء وافات ينبغي ان نتطهر منها. سلام. عشان احنا من الاول عايزين نعوده ان احنا متى ما علمنا عملنا، ولما نعمل بنعمل في محورين، محور التطهير من الحاجات الوحشه والافات، والتطوير بالحاجات الايه الحلوه والثمرات. خلاص. يبقى ايه بقى التطهير والتطوير؟ هو التزكيه. يعني من الاول عايزين نفهموا ان العمل يبقى تزكيه. المفروض اي حاجه انا بتعلمها بتزكى بيها، لان منهاج الحبيب صلى الله عليه وسلم هو كان لو هنقول تجوزا تربيه، بس ما كانش تربيه، كان اكمل من التربيه بقى، كان تزكيه. بس تربيه بانهي خط بانهي طريقه؟ تربيه بايه بالضبط؟ يعني كانت تربيه مثلا بالمواقف، كان تربيه مثلا بانه بالتجويع، تربية مثلا بان هو يرميهم في صحراء، كانت تربية بالتعليم. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي. فكانت تربية بالتعليم، كان بناء بالتعليم. وذلك ده اصلا يعتبر رؤيتنا في منهج المتدبر الصغير، نحن مش عايزين تربية، عايزين تزكية. تزكية الطفل المسلم تزكيته، تزكية الشاملة المتكاملة، ماشي؟ تطهيرا وتطويرا بإيه؟ بالتعليم. بتعليم إيه بالضبط؟ الوحي. تعليمه على أنهي منهاج؟ على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. هو يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، دي عبارة القرآن. عبارة الإيمان قبل القرآن دي عبارة الصحابة. العلم والعمل ده عبارة أخرى للصحابة. فهمت كده. فهل يا دكتور أنا كده أنا كأني ببني ابني وأنا كده بزكي ابني؟ طبعًا. ده يعني صلب البناء وصلب التزكية. ولذلك عايزين نحافظ على فطرة انه متى ما علم عمل، متى ما فهم وادرك ميز وامسك، بقى متعقل تعقل كامل. ماشي؟ الكلام ده مهم. وبناء عليه بقى متى ما علم عمله، عامل ايه؟ في اتجاهين، ان في افات يتطهر منها، اخطاء وافات تتطهر منها، وفي مميزات ومهارات يتطور بها او يتحلى بها. تمام كده. لو عمل كده، لو هو ده العمل اللي بيحصل دايما، يبقى كده بيتزكى. خلاص كده تمام. ويعني ده حاجه اكمل من التربيه. ماشي؟ طيب يبقى نركز بقى. المفروض الحاجات الواجبات العمليه دي هتبقى عباره عن ثلاث صور. اما بتنبه لاخطاء وافات ينبغي ان احنا نتطهر منها، او بترشد لمميزات ومهارات ينبغي ان احنا نتحلى بيها. ولذلك قلتها ان شاء الله هتنجينا من مزالق كتيرة جدا جدا في منهج التلقي وفي التواصل، وهتزودنا بمهارات جميلة جدا في منهج التلقي وفي التواصل. طيب والتالتة، وتزودنا بمعايير أو مقاييس نتمكن من خلالها من تقييم الرسائل والانتفاع الأمثل بها. وده بقى النقطة التالتة. بل الواجبات العملية تبقى حاجة من ثلاثة، إما تنبيهات على أخطاء أو آفات أو ثغرات أو تهديدات ينبغي أن تتطهر منها، وإما إرشادات لمميزات ومهارات ينبغي أن نتطور بها ونتحلى بها، وإما تزويد بمعايير ومقاييس إن هو بنفسه بقى يقدر يحكم. يقول لا، الرسالة دي صح، الكلام ده صح، المرسل ده تمام، كده، ويقدر يقيم وينتفع. تمام كده. فده كده في الأول. قبل ما نبدأ كده في صفحة 47 بأول حاجة اللي هي واجبات عملية خاصة بالركن الأول المرسل. إذا أردنا أن نرسل رسائل لغيرنا، طب معلش قبل ما نبدأ في النقطة دي، حد قال لي يا دكتور أنت مش الكلام ده كلام عميق شوية وكلام يعني مش عارف، أحس إنه بالزيادة. لا مش بالزيادة، معذرة. النهاردة أنا قبل مثلا ما أدرس الطب خالص، لو حد يريد بي الخير، أو أنا يعني شخصيا لو أنا أحط مناهج كلية الطب دي فانا المفروض كنت اقعد مع طلبة الطب اقول لهم بصوا يا جماعة عشان نبقى واضحين، الطب ده هو علم طبيعته كذا وماهيته كذا، واحسن طريقة لتعلمه ان انتوا تعملوا كذا 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 كذا. بص انت حطيت الشخص على الطريق، نفس القصة انا عايز احط الولد على طريق التعلم السليم، لان اصلا كل المحتوى التعليمي ما هو رسائل، ما هو الكتاب ده رسالة، وكتاب الفيزياء رسالة، وكتاب الكيمياء رسالة، وكتاب الانجليش رسالة، ما هي هو محتوى تعليم. المحتوى ده في واحد اعدهولي، وفي واحد وصلهولي وبيساعدني على تفهمه بيعلمهولي، وانا واحد بستقبل المحتوى ده، والمفترض اللي ارسل ده لي مقاصد، وانا هيبقى والمضمون اللي موجود ده انا ازاي احكم عليه. الكلام ده والله العظيم هيبقى عواصم لهم من قواصم ان شاء الله بعد كده، لان احنا نفسنا ككبار بنعاني من المشكله دي، بنعاني من ان انت مثلا تروحي تقري حاجه لحد ما انتش عارفه ده مين اصلا، ولمجرد كتابه مشهور والناس او تقري وخلاص مش عارفه المؤلف ده منهجه ايه ولا هو مين اصلا، اصلا ممكن يكون معذره حد مثلا يكون بيكفر الصحابه مثلا الرافضي، ولا واحد مثلا من الخوارج مثلا يدعو للتكفير، ولا مش عارف، ولا بيكفر الناس مثلا من الخوارج، او واحد مكفراتي، او مش يعني ممكن اصلا انت ما تكونش عارف اصلا اللي بيقول ده ايه، واحد ضال مضل علماني مثلا، ولا مش عارف يعني مثلا بينكر السنه، انت ما تكونش عارفه المرسل، ما تركزيش معاه، مش عارفه منهاجه، مش عارفه مقاصده. المضمون بيطبخ دي كده بالامان كده بالحلاوه وبتمام زي الفل، لا ما بتركزيش في الحكم على المضمون، تركزيش في اللي جاي، اللي جاي واخد مين اللي بيعلم المحتوى ده. يعني سبحان الله كان كلمه طيبه تؤثر عن محمد بن سيرين وغيره، ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم، فلسطب. طبعا الناس استعملت الكلام ده بقى عشان خاطر يقولوا احنا اللي حلوين بس وكل وحش يعني انظرونا احنا يعني سيبكم الباقي. لكن المنهاج الوحي كده اصلا منهاج فتثبتوا فتبينوا، استنى اهدى نتثبت نتبين، مش كده خلاص. فالوقفه دي هنبص على ايه بالضبط. ولذلك زي ما قلنا في اوقات يبقى في مشاكل في المرسل، مشاكل في المرسل اليه، مين قال ان ده مناسب للشخص ده المقصد. ده هنشوف مع بعض كده ان ازاي الحاجات دي ان شاء الله هتسهم في ان اولادنا ان شاء الله باذن الله ده يعملوا استقامه منهجيه بعد كده. مش كل محتوى يشوفوه يبقى حلو، ومش كل حاجه توصل لهم يبقى صح، ومش يصدقوا اي حاجه وخلاص. اولا واجبات عمليات خاصه بالركن الاولي المرسل، لان ده برضه هيبرز لهم عظمه القران بعد كده لما يشوفوا المرسل الله سبحانه وبحمده يا سلام، لما يشوفوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يا سلام، لما يشوفوا عظمة وجودة الرسالة القرآنية دي الله أكبر، يشوفوا سمو مقاصدها، يشوفوا يعني تفرد وتميز مضمونها. الكلام ده هيساعدنا بعد كده. أولا واجبات عمليات خاصة بالركن الأول المرسل، إذا أردنا أن نرسل رسائل لغيرنا فإننا ينبغي ألا نتكلم إلا بما نعلم، وأن نكون صادقين، وأن تكون رسائلنا مفيدة ونافعة فترشد إلى ما فيه الخير وتحذر ما فيه الشر. دي أول نقطة. اثنين بقى، أنا دايما بقول إيه، إذا كنت أنت مرسل أو مرسل إليه، إذا عرفنا أن هناك أمر من الخير ينفع إنسانا ما فلا ينبغي أن نتأخر في أن نرسل له رسالة تساعده على الفوز بذلك الخير. ثلاثة، إذا عرفنا أن هناك أمر من الشر يضر إنسانا ما فلا ينبغي أن نتأخر عن إرسال رسالة له تساعده على النجاة من ذلك الشر. ماشي، هنا في جزء ناقص، نتأخر عن إرسال رسالة. ماشي، طيب دي كده رقم ثلاثة. دول كده كم حاجة؟ ثلاث حاجات احنا بنوصي بيهم الولد يتعلق بالمرسل. أنا لو مرسل في ثلاث حاجات مهمة، ان انا ما ينبغيش ان انا اتكلم الا بما اعلم، ما اروحش ابعت لواحد رساله وانا بنصحك في حاجات مهمه في المذاكره وانا اصلا ما اعرفش بذاكر في ده. وهنا بقى الام تضرب امثله بقى من الواقع وامثله من حياه ولادها او من حياه ابنها اللي بيتكلموا، ان احنا لما نبعت رساله نبقى صادقين، ما اقعدش بقى اقول له على فكره ده فيه جالك مش عارف كنز ومش عارف ايه، ولا فلان الحق كلم فلان بسرعه. لا، الكلام ده هيفيدني، لان بعد كده بنتكلم عن ربنا سبحانه وبحمده، إن ربنا عليم. ماشي، وأن نكون صادقين. تمام، وأن تكون رسائلنا مفيدة ونافعة. وهنا دي حاجة مهمة قوي عشان زمن التفاهة اللي ولادنا عايشين فيه ما يكونش كلام تافه رسالة فاضية ومش عارف ايه واذا كنت مش عارف بتعمل ايه، تكون فعلا حاجة مفيدة ونافعة. فترشد، يعني ايه مفيدة ماما؟ ترشد الى ما فيه الخير وتحذر ما فيه الشر. تقول مثلا يا ولاء، تقول شباب هو احنا في حاجة احنا كلنا بنهمل فيها، ما بنرضاش نغسل سناننا ومش عارف ايه، وده بيعمل لنا مشاكل مش عارف في التسوس وكذا وكذا وكذا. في حاجه برضه يا جماعه هنبهكم ليها، بابا ما قالوا لنا كذا احنا مش عارف. دي حاجه جميله، انت بتحذر من الشر او ترشد للخير. تقول على فكره انا اوصيكم ان انتم مساء تناموا بدري عشان يحصل مش عارف ايه. طيب اذا عرفنا ان هناك، دي الوصيه الاولى، اذا عرفنا ان هناك امر من الخير، في حاجه خير وجميله، انا عرفت ان في حاجه حلوه والله، ده في مسابقه مش عارف ايه مثلا في الرسم، وصاحبي فلان ده شاطر أو بيحب الرسم. إذا عرفنا أن هناك أمر من الخير ينفع إنسانا ما، فلا ينبغي أن نتأخر في أن نرسل له رسالة تساعده على الفوز بذلك الخير. تنمية الحس الإصلاحي عنده، تزكية الحس الإصلاحي، حس اللي كنت دائما أقول عليه الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة، أن الولد يخرج من إطار الأسرة الصغيرة أبويا وأمي وإخواتي، الأسرة الكبيرة المسلمين، الأمة الواحدة. نحن كده يخرج من إطار الأسرة الطينية إلى الأسرة الدينية، الأسرة اللي يجمعوا بها نسب الأبدان للأسرة اللي يجمعوا بها نسب الإيمان، يبقى فاهم أنه أسرته كده. بل اللي يجوز شرعا مما يجتمع فيه مع بني الإنسان عادي، الأسرة الإنسانية، بقى في عندنا الأسرة الطينية، في الأسرة الدينية، في الأسرة الإنسانية. ممكن يخرج الأسرة الإنسانية في أشياء الجائزة شرعا لا فيهاش مشكلة. فإحنا ابننا محتاج يفهم كده، يخرج بره نطاق الذاتوية بتاعته، الحاجات دي مهمة. وهنا الأم تضرب مثال والتاني والتالت، تجتهد في كده وتحط ثلاث حاجات مهمة نتعلمها، وتضرب مثال هنا بالأب الوالد. ما احنا لازم القصة عندنا، يقول له شوف بقى، شوف بقى باباه لما بعت له رسالة كان ايه. لا هو عارف وكان صادق فعلا، وكانت حاجة مفيدة ونفع، وكان بيوصي بحاجات، وهو لما عرف ان في حاجة خير، ان في مسابقة ومش عارف، يبقى عنده معلومات مهمة بعتها له. واذا عرفنا ان هناك امر من الشر، اللي هو برضه فكرة اللي هو بيقول عليها الايجابية ومش الايجابية والحوارات دي، بس ببساطة ان احنا منش نقول عليها الايجابية، نقول ايه الحس الاصلاحي، ان انسان بيحب الاصلاح. فاذا عرفنا ان هناك امر من الشر يضر انسانا ما، فلا ينبغي ان نتاخر عن ارسال رساله له تساعده على النجاه من ذلك الشر. يبقى نساعد على الفوز بالخير، ونساعد برضه عشان مش ايه، مش في ولاد تلاقيهم في الحاجات الحلوه تمام وزي الفل، يجي بقى في الحاجات الوحشه، انا ماليش دعوه، انا خايف، انا مش عارف ايه. لا، اللي هو بنقول عليها كده، بنقول عليها الحاسه الاصلاحيه، أو الحس الإصلاحي، أو الحس النصحي. وإذا استنصحك فانصح، أو فانصح له. بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، حديث سيدنا جرير بن عبد الله. وزي ما قلت ابننا يفهم إن إحنا لازم نخرج برا، وده بقى زي ما قلت من شوية، قلت هيعمل لنا استقامة منهجية، إن إحنا نفسنا بقى هو نفسه لا يركز في اللي بعت له الرسالة ده، وهتيجي معنا في المرسل إليه بقى هو نفسه هيعمل إيه. وهنا هتنمي حاجة حلوة في التواصل، يتواصل مع غيره. اللي يخليني اتواصل مع غيري، اتواصل مع ايه، اكمل وافضل تواصل مع غيري، تمام؟ بس هنا زي ما قلنا تواصل تعليمي، تواصل اصلاحي، تواصل نافع. ثانيا، واجبات عمليه خاصه بالركن الثاني المرسل اليه او المستقبل. ماشي، اذا وصلتنا رساله، هو كده بقى المرسل اهو، والمرسل والمرسل اليه، هنشوف بقى المرسل اليه او المستقبل او المستلم. اذا وصلتنا رساله، انا طبعا كنت حريص ان ارقمهم كلهم بترقيم واحد، يعني واحد اثنين ثلاثة، وهنا يبقى اربعة، وبعدها خمسة، يعني جوه، لان هيبقى ان شاء الله يعني وصايا كتير. اذا وصلتنا رسالة فاننا ينبغي ان نتعرف على الذي ارسلها لنا جيدا. وبرضه يا جماعة الحمد لله احنا ما بنحبش نتكلم، يعني نحرت في المحروت ولا نهرف المهري، يعني باللفظ البلدي كده، يعني الحمد لله لما بنشتغل في منطقة متميزة. احنا قلنا احنا عايزين بناء منهاج للطفل، فعلا الحمد لله بنشتغل في البناء المنهاج للطفل. احنا ناس مركزين في شغلنا، مركزين في شغلنا، ما نقعدش بقى نحود يمين وشمال، وفضل الله يبقى عملنا متميز ومركز في شغلنا. طيب، فالنقطه دي في منتهى الخطوره، يعني الجزء ده انا نفسي قعدت فتره طويله جدا بركز فيه واكتبه واطلعه، والله مش هقول بس مفيد والله للطفل، والله مفيد للأم، مفيد للأب، مفيد للمعلم، مفيد للمعلمة أصلا. طيب إذا وصلتنا رسالة فإننا ينبغي أن نتعرف جيدا على الذي أرسلها إيه؟ لنا، ماشي، أو ينبغي أن نتعرف على الذي أرسلها لنا جيدا. فأنا بقى قدام خيارين، فإن كان عنده علم وحكمة وحب لنا وحرص على ما ينفعنا، قلنا ده بقى عشان هيريحنا بعد كده لما يجي له رسائل الوحي، رسائل من ربنا أو من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد كده من الصحابة الكرام، عنده علم صح، حكمة أيوة، بيحبنا أيوة، حريص على اللي ينفعنا أيوة، نعمل إيه بقى لما تجينا رسالته؟ فإننا نفرح برسالته ونشكره عليها ونحترم تلك الرسالة ونقدرها ونحرص على الانتفاع الكامل بما جاء فيها ونشكره عليها. تمام، دي مكررة، يعني نشكره عليها دي. خلاص، يبقى فإننا نفرح برسالته ونشكره عليها ونحترم تلك الرسالة. ممكن نشيل نشكره عليها في الأول دي ونخفال في الآخر، نفرح برسالته ونحترم تلك الرسالة ونقدرها ونحرص على الانتفاع الكامل بما جاء فيها ونشكره عليها. طيب الكلام ده مهم قوي، لأن احنا برضو عايزين يبقى ده سلوكه مع رسائل الوحي، لما تجيله رسالة من ربنا يفرح بيها. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، التلقي اللي هو استقبال، استقبال فرح وابتهاج ومسرة، الفرح بالقرآن دي حاجة من الحاجات المهملة جدا، الفرح بالقرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإننا نفرح برسالته ونحترم تلك الرسالة ونقدرها، نقدرها حق قدره، وطبعا هنأكد عليه في الوحدة الثالثة اللي هي رحلة اكتشاف ما قدمنا للقرآن، ونحرص على الانتفاع الكامل بما جاء فيها، الانتفاع الكامل بما جاء في هذه الرسالة نحرص عليه، نبقى ناويين كده ونشكره عليها. وهنا نستعمل اللي حصل باللبيب والده، نقول له شوف والده بقى كان عنده علم وعنده حكمة وحب لي وحرص عليه ومش عارفه ايه، تمام، شفت لبيب بقى عمل ايه، ولذلك الحمد لله رب العالمين. كل حاجة هنا ترجعوا تلاقوها محاضرة في الرسالة، هتلاقوا انه فرح بالرسالة واحترمها وقدرها حق قدرها ومش عارف، هتلاقوه حاضر الحمد لله في الرسالة. اما ان كان الشخص سيئا او ان كان شخصا سيئا، الشمال بقى تمام، وكان الافضل كمان المربع ده يكون اسود، او كان يتكلم فيما لا يعلم، او لم يكن يحبنا او يريد لنا الخير، اهو بقى انا كاني بدي الواد تنبيهات تساعده. حبيبي مش اي واحد ارسل رساله، مش اي رساله شفتها على الواتس ولا مش عارف، تبقى ثواني فول ستوب، انت الكلام ده منين اصلا، مصدره ايه، حاجه مهمه جدا من هجيه لاولادنا. بل نحن ان كان شخصا سيئا او كان يتكلم فيما لا يعلم او لم يكن يحبنا او يريد لنا الخير فلا نفرح برسالته ولا نعتني بها. ما هو العجيب مثلا، سبحان الله يا دكتور، ده حاجه بدهيه. طب ما هو بدهي جدا، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، اهو كلام واضح وصريح، يعني هو اصلا عدو المفروض احنا يعني خلاص ما نولش، وبعدين اتنبه علينا فاتخذوه عدو، ورغم كده ربنا يقول ايه، يقول افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين. ورغم كده البشر برضو سبحان الله بيعبدوا الشيطان ويطيعوا الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل، الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء وهم ايه، وبرضو يأمرهم بالفحشاء يقولوا ايه اللي هو البخل يعني وعدم الانفاق، ويعدهم الفقر انتوا هتفتقروا يحصل لكم، بيخوف والله يعدكم مغفرة منه وفضل، ويعني يصدق وعد الشيطان ولا يصدق وعد الرحمن. مهم ده كده، دي النقطة الرابعة اللي تخص المرسل إليه اللي هو أنا كمرسل إليه. طيب نروح النقطة الخامسة، إذا وصلتنا رسالة وكنا لا نحب المرسل له أو الرسول الذي جاء به أو الطريقة التي وصلتنا به، شفت بقى عشان ده برضو نقطة مهمة، بعض أولادنا مثلا تجيله رسالة، الكلام ده ممكن مع محتوى تعليمي مع كتاب بيدرسه، مش حابب المرسل، مش حابب الرسول، يعني مش حابب اللي عامل الكتاب ده، مش حابب الشخص اللي بعت الرسالة دي، انا ما بحبش المعلمة دي يا ماما، ما بحبش المادة دي، انا ما بحبش الطريقة بتاع الشرح دي. هنا بقى نشوف، وكانت لدينا القدرة على التمييز بين الخير والشر ومعرفة الحق من الباطل، يبقى ده شرط، يعني احنا مش بنحب المرسل لها او الرسول او الطريقة اللي جات لنا بيها، بس احنا عندنا قدرة نميز بين الخير والشر والحق والباطل، دي برضو نقطة مهمة، ان ولادنا يفهموا ان حبيبي انت كويس وهايل. انا حتى كنت بتكلم مع بعض اولادي فبقول له لا انا مش انتقاصا ليك ولا تقلا من شأنك، بس ده الانسان لما يبقى عنده، انا مثلا لو انا كطبيب ولسه بادئ كده رحلتي في الطب، في طب الاطفال، ومتوفر ليا ان بابايا مثلا استاذ كبير قوي في طب الاطفال ومامتي استاذه كبيره في طب الاطفال، يعني يبقى غباوه مني ان انا ما استفدش منهم وان انا اخد رايهم في كل حاجه. هي نفس القصه برضو، نوصل الامر كده للطفل ان انت حاجه ما تنقصش من قدرك ان انت تستشير بابا تستشير ماما، تراجع حد اكبر منك تاخد رايه تتعلم معاه. او كان لدينا من نثق بعلمه ويستطيع القيام بذلك. بفكره برضو انا مش عايز اقلل من شان الطفل، اقول انت ممكن يكون عندك قدره على التمييز في يوم ما، طيب انت مش حاضره يبقى المفروض يكون عندك من تثق بعلمه ويستطيع القيام بذلك. فانه ينبغي لنا ان ننتفع بما جاء في تلك الرساله من خير ونتجنب ما نبهت عليه من الشر. عايز بقى ابعد عن الاولاد من الاول. فكره ايه؟ انا مش بستظرف المعلم، انا ما بستظرفش الماده اللي اسمها مش عارف ايه، انا ما بحبش، لا لا اصل المعلومه دي قالها الواد فلان وانا مش بحبه اصل. لا نبص بقى، طب انا ماشي انت مش حاببها، ثواني نقيم المعلومه عشان نوصل لهم فكره ان هو العبره بالايه؟ بالقول مش بالقائل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك وهو كذوب. يبقى هنا بقى بس ايه الحكايه؟ عملي بقى. وهنا ممكن نجيب قصه سيدنا ابو هريره لما الشيطان جاله وقال له على ايه الكرسي وكلام من ده، هو عمل ايه؟ ما هو ده شيطان، اهو شيطان يشك في طريقته يشك في رسالته يشك في كل حاجه، بس عمل ايه؟ هو ما قدرش يميز هل كلامه صح ولا مش صح، فجرح للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، ده كلامه صح، فانه ينبغي لنا ان تفعل ما جاء في رسالتي من خير ونتجنب ما نبهت عليه من شر. القصه بتاع سيدنا ابو هريره منطبقه على الكلام ده تمام. طيب والكلام ده مفيد جدا لاولادنا في حياته. نروح للوصيه اللي بعد كده. اذا ارسلنا رساله لشخص ما، لو انا حبيت ارسل رساله لحد بقى زي ما قلنا بقى عشان نعلمهم في مهارات التواصل والتفاعل، فاننا ينبغي ان نراعي ما يناسبه وينفعه ويحتاج اليه. يعني راعي الحاجه اللي تناسبه بقى، ما اروحش مثلا ابعت رساله مثلا تلاقي مثلا بنات بعتين لبعض رساله مش عارف كيف تسعدين زوجك، زوجك مين يا بنتي؟ هو انت لسه حبيبتي قدامك يعني عمرك ده يتدبلر مرتين ثلاثه قبل ما تتجوزي؟ لا بتلاقيهم بيتكلموا في حاجات مش في وقتها وما تناسبهمش. فإن ينبغي أن نراعي ما يناسبه وينفعه ويحتاج إليه، وينبغي أن نؤكد له فيها على حرصنا عليه. ده من بنحبه. يبقى ونرجع برضو نستعمل والد إيه؟ والد لبيب هنا. شوف كان حريص على الحاجة اللي تنفعه، أيوه، وأكد له على حرصه عليه، وينبغي أن تكون بأسلوب حسن، بأحسن أسلوب، بأحسن أسلوب. ماشي؟ وقولوا للناس حسنا ولا تجدوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. من ناحية الأدب. فيتجلى فيها احترام المستقبل أو المرسل إليه. برضو دي نقطة، الأدب والأسلوب المحترم. كما ينبغي أن تكون بأنسب أسلوب للمستقبل من ناحية الوضوح والاشتمال على العلم والعمل. تبقى واضحة وفيها معلومات كويسة مفاهيم كويسة وحاجات عملية، نقول له إزاي يعمل الحاجة دي، مش نقعد بقى نحذره خلاص وما نقولوش يعملها. الصفحة دي مهمة قوي ومفيش مشكلة ندرب ولادنا. طب ايه رايك بقى، انا عايزك تبعت مثلا، يلا فكر كده، ابعت رساله مثلا لبابا، ابعت رساله لماما، ابعت رساله لحد من اخواتك. وده اصلا من الواجبات العمليه اللي احنا بنخرج بيها اصلا من ناحيه الرساله، ان يبعت رساله لحد. تمام كده؟ فهنا دي مهمه قوي في تمكين على المهاره دي عنده، ان واحده واحده لو اتدرب. يلا ها عندك مشكله بقى، انت ما كتبتلوش ان انت بتحبه وخايف عليه. لا مش عارف، حاسه ان الكلمه دي مش هي احسن كلمة، في كلمة احسن منها شوية. قول له حضرتك، قول له لو سمحت، بص يعني حلوة بس ليه ما قلتلوش يعمل ايه عمليا، وهكذا. تراجع الام الحاجات دي وتراجع المعلمة الحاجات دي لغاية ما تضبط الامر ان شاء الله. طيب نروح بقى بعد كده لثالثا، واجبات عملية خاصة بالركن الثالث اللي هو الرسول اللي جاي بالرسالة بقى. إذا طلب منا أحد إيصال رسالة، لو إحنا كنا الرسول ده أو إحنا كنا المرسل إليه، تمام؟ لو إحنا طلب منا حد إيصال رسالة، أن نوصل رسالة لحد، فينبغي أن نتأكد أن الشخص الذي سيرسل الرسالة المرسل شخص جيد. يا سلام، مهم قوي، مهم قوي لأولادنا بقى. شيرها ولك انشرها ولك الأجر، انشرها هياخدها انشرها على البتاع الحبل، ابعت دي ودي دي. لا ثواني، هنا في الاسطوب مش اي حد يبعت لك حاجه ولا اي حد يقول لك وصل حاجه توصلها. وينبغي ان نتاكد ان مقصد ارسال رساله او سببها جيد. معلش برضو نتاكد انت الرساله دي ليه؟ والله السنه كنت عارف ان هو في ازمه وكنت حابب اساعده. ماشي. كما ينبغي ان نتاكد ان مضمون او محتوى الرساله مفيد ونافع ليس فيه شيء ضر. مهم جدا. يبقى تلاقي بقى العيال، وده بقى اللي حاصل دلوقتي، اول ما ابنك مثلا ولا بنتك يخش على الواتس يو بقى رسائل وهبل ومش عارف وايه وكلام من ده كله، ويروح ويجي يعني للاسف الشديد. فهنا دي حاجات ضوابط مهمه قوي تساعد ابننا في مساله ان حد يبعته برساله. تساعده في حته ايه؟ ان معذره يعني حد يقول له بص ودي يقول له قول للواد ده كذا اعمل كذا. ثواني، مقصد الرساله ما تزعلوش مني حتى ابوه وامه. بعض الامهات تبقى فرحانه انها مشغله ابنها ايه، واحده تقول لابنها كي تقول له حبيبي بارك الله فيك انت بتنور ماما وبتبصر ماما وبتعرف ماما حاجات مهمه، بتدمر ابنها عشان خاطر تحوس شويه معلومات عن جوزها او عن سلفتها او عن حد تاني. يعني هداها الله واصلحها الله. ايه ده؟ ايه الاجرام ده؟ تدمر الولد وتدمر سلوك الولد وتدمر مفاهيمه عشان شغل لها جاسوس وفرحانه بكده. بقى هي فرحانه بكده قوي؟ لا يعني من لا نفهمه، لا انت مفيش حاجه اسمها ان تشتغل جاسوس لحد. ثواني، ايه بقى هدف الكلام ده؟ لا ده كده هيبقى اسمه نميمه. لا اتكلم عن حد غيبه. لا كما ينفعش تعمل كده. اذا طلب منا احد ايصال رساله، ماشي، يبقى اذا طلب منا احد ايصال رساله، برضو اذا طلب منا احد ايصال رساله يبقى في ثلاث وصايا وصينا بهم اهو، وفي حاجات توصي بيها تاني. فينبغي ان نكون امناء فنفعل ما يطلبه منا الذي ارسل الرساله بلا نقصان او زياده. دي هتبقى مهمه قوي عشان الامانه والصادق الامين، حاجات اهي يعني بنحاول نؤسسها هتريحنا قوي لما نيجي نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي ان نكون امناء فنفعل ما يطلبه منا الذي ارسل الرساله بلا نقصان او زياده. الناس دعوه بقى ما نتدخلش ولا نكتم شيئا عن الذي سيستقبل الرساله، ان سالنا عن شيء يتعلق بالرساله وكنا نعرفه. ما نفتيش برضه، بس ما نكتمش ونكون امناء. دي حاجه مهمه جدا. طيب نروح صفحه 52 النقطه رقم 9. عندنا كلام كتير في الرسول الحقيقه، لان في حاجات مهمه قوي. ان الاولاد كتير قوي بيبقى هم يا اما رسل بيبعتوا حاجه لحد، يا اما او خصوصا الاطفال بقى شغالين في الجو ده. اذا وجدنا ان هناك شيئا ما من الخير ينفع انسانا فلا ينبغي ان نتاخر او نقصر في ايصال الرسائل التي تساعد على الفوز بذلك الخير لمن يحتاج اليها. يعني نقول له مثلا لو انت والله اتقال لك ابعت الرساله دي لفلان عشان ربنا يكرمه مش عارف ايه، ما ينبغيش احنا نتاخر بقى ونقصر. حتى وإن كان لا يحبنا، بل ينبغي أن نطلب نحن بأنفسنا أن يتم تكليفنا بحمل تلك الرسائل التي تحمل الخير إلى الغير حتى وإن كان لا يحبنا أو نحبه. نفهمهم لا، أن أنت تطلب الأجر من الله وأن أنت تكون أحسن من غيرك حتى لو ما كانش بيحبك وأنت بتحبوش، بس أنت برضو تحسن إليه. خلاص، وإن فهمهم يعني ده خلق إسلامي عظيم وكريم وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصل الرسائل لغيره وهو اصلا هم ما بيحبوهوش صلى الله عليه وسلم، هو في ناس منهم ما بيحبوهمش بس يوصلهم الرساله. طيب نقطه العشر، اذا ان وجدنا ان هناك شيئا ما من الشر يضر انسان، العكس بقى في الشر، فلا ينبغي ان نتاخر او نقصر في ايصال الرسائل التي تساعد على النجاة من ذلك الشر لمن يحتاج إليها حتى وإن كان لا يحبنا، بل ينبغي أن نطلب بأنفسنا نحن بأنفسنا أن يتم تكليفنا بحمل تلك الرسائل التي تحمل الشر إلى الغير التي تحمي من الشر إلى الغير حتى وإن كان لا يحبنا أو نحبه. طيب النقطة رقم 11 في صفحة 53، لازلنا برضو مع حاجات تخص الرسول. إذا أردنا أن نرسل رسائل لغيرنا، طب أنا حابب أرسل رسالة بقى، أنا مرسل بقى المرة دي بقى، يبقى أنا لو مرسل إليه إيه، لو أنا مثلا رسول إيه، طب أنا بقى لو أنا حبيت أرسل لحد رسالة، فينبغي أن نختار أحسن شخص ممكن لنرسل معه الرسالة. ودي مهم، أن أحيانا ولادنا ممكن يبقى عايزين يقولوا حاجة ومش عارف يبعتوها مع حد يقول كلام مش مظبوط، ونحرص على أن يكون من أقرب الناس إلى المستقبل قدر طاقته. على قد ما قريب منه، وأن يكون رحيما، وأن يحرص على إيصال الخير للغير، وأن يكون صادقا وأمينا، وأن يكون واعيا بما يحمله. الكلام ده هيريحنا قوي لما نيجي نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أرسل لنا أحد الرسالة، لو حد بعت لنا رسالة، فلا بد أن نتأكد من صدق وأمانة ذلك الشخص الذي جاء لنا بالرسالة حتى ولو كان المرسل شخصا جيدا. دي مهمة جدا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، في قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم إيه نادمين. بجهالة نقص علم أو نقص حلم، لازم نتأكد من صدق وأمانته الأول، ودي برضو مهمة لأولادنا. أولادنا ولد يقول له حاجة يعمل مصيبة، مش عارف نقول له حاجة يعمل مشكلة، لا اهدى بقى، لازم انت لما حد يجي لك بحاجة تتأكد. فربما وقع الشخص الذي حمل إلينا الرسالة في الكذب، ممكن يكون كذاب، وربما زاد على الرسالة أو نقص منها أو غير فيها شيئا، ممكن زود نقص غير، وربما فهم شيئا بطريقة خاطئة فنقله لنا بطريقة خاطئة. دي احتمالات ثلاثة، إما أنه كذاب أصلا فأصل الموضوع، لا هو مش كذاب فأصل الموضوع، زود نقص غير بدل، لا مفيش، مش دي برضو، فهم حاجة بشكل خاطئ ووصلها لنا بشكل خاطئ. كلام ضروري ولادنا يفهمه. وحين يكون المرسل جيدا فإنه يختار في الغالب الشخص الأفضل لإيصال الرسائل لغيره، يعني المفروض لو المرسل جيد في الغالب يختار الشخص الايه المناسب، بس ده ما يمنعش ان انا نفسي برضه اتاكد. حد يقول ايه يا دكتور كده انت ده العيال مش، لا لابد ان هم يبصروا ويوقظوا للحاجات دي، ان يا ما حصل مصايب بسبب الكلام ده اصلا. ممكن اصلا عيل يضحك عليه، واحد بيقول له باباك بعت لك دي وبيقول لك قابلني في الحته الفلانيه، طب هو مين ده اصلا؟ انت عارفه؟ عارفه هو صدق ولا مش صدق؟ الاطفال فيهم براءه، يعني انا قلت ان الاطفال اقرب للنساء، والنساء في وصفهم محصنات غافلات، فيهم براءة كده أحيانا أشبه بالسذاجة، لازم يوقظوا ويبصروا. طيب في رابعا في صفحة 54 هيبقى عندنا واجبات عملية خاصة بالركن الرابع المقصد أو السبب. إذا أردنا أن نرسل رسالة لغيرنا، أنا بقى عايز أرسل رسالة لحد أو وصلتني رسالة، هنبدأ بقى أنا عايز أرسل رسالة، فينبغي أن يكون هدفنا نفع الغير وليس نفع أنفسنا فقط. عايزين نعلمهم دي، نعلمهم العطاء، نعلمهم الإخلاص في الإصلاح، إن أنا مش همي نفع نفسي وخلاص، أنا همي نفع غيري. كما ينبغي أن نحرص على أن تكون لنا أهداف صالحة ونافعة، ما يكونش برضو عندنا أهداف شريرة ولا مش عارف إيه، وأن نجتهد في توضيح الأسباب التي لأجلها نرسل الرسالة وتوضيح ما تحمله من خير للغير. وزي ما قلت الجزء المحور ده كله ما يتعداش كده، الأم تقف وممكن تحكي قصة، وممكن تضرب مثال تشرح الكلام وتوضحه وتأكد الولد فهمه، وأنك تهدى في توضيح الأسباب التي لأجلها نرسل الرسالة وتوضيح ما تحمله من خير للغير. نقول له والله عشان احنا بنحبك وعايزين لك الخير وعرفت انك محتاج لكذا فكذا، فيش مشكلة. زي ما قلت هيساهم جدا جدا في ايه، في تزكية أو تنمية مهارة التواصل. النقطة رقم 14، إذا وصلتنا رسالة فينبغي أن نجتهد في التعرف على الأسباب التي لأجلها تم إرسال الرسالة من المرسل لنا. هو ليه بقى أرسل لنا الرسالة دي؟ والتعرف على ما تقدم لنا الرسالة من خير، لأن ذلك سيساعدنا على التعرف الجيد على الرسالة ويزيدنا إقبالنا عليها وحرصا على انتفاع بها. كل يا جماعة الوحدات اللي جاية هنا، مثلا دي وحدة رحلة اكتشاف ما قدم لنا القرآن، هيساعدناك يعني لو الأصول دي استقرت عند أولادنا هتلاقيهم بقى لما يجي نتكلم على رسالة قرآنية هيعملوا الكلام ده. نروح بقى الخامسا صفحة 56، والمفروض دي آخر الوصايا العملية معانا، هيبقوا ثلاث وصايا 15 و16 و17. يا ترى بقى 15 حاجة بقى متعلقة بالمحتوى والمضمون، ومهمة أو بتاع المحتوى والمضمون دي. إذا أردنا أن نرسل رسالة لغيرنا فينبغي أن يكون المحتوى مفيدا وواضحا، المحتوى لازم يبقى مفيد وواضح، مفيد أيوة وواضح، كما ينبغي أن ننبه المستقبل على كيفية الانتفاع بمحتوى الرسالة. دي مهمة أوي، لأنه برضه هيعرف أن القرآن كده، القرآن بينبهنا على كيفية الانتفاع بمحتوى الرسالة وكيف يتعامل مع ما جاء فيه، يبقى بنعلمه أفضل طريقة لبناء المضمون للرسالة. طيب نقطة رقم 16، نقول له إذا أردنا أن، ولذلك الوحدة دي أو المحور ده الأم تعمل إيه؟ تخلي الولد يكتب، اكتب رساله حبيبي، يلا اكتب رساله لما بيصلوش، اكتب رساله للولاد اللي هم المش مؤدبين اللي بيعملوا كذا، اكتب رساله للولاد اللي بيتجسسوا على مش عارف ايه، اكتب رساله لواحد صاحبك، ده مهم جدا. وده ينمي الحاجات دي عند الطفل جدا، يعني الام في الحته دي يكتب رساله، يلا اقعد مع نفسك كده جرب اكتب رساله وقول لي، اكتب رساله وقول لي، طب تمام ها، طب هتبعتها مع مين؟ ولذلك كان الام بقى تشتغل في الحته دي، والمعلمه تشتغل في الحته دي قوي، رساله واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وكل رسالة لما يعمل رسالة في الثاني، أنا أزعم إن لو عمل 10 محاولات هيبقى ترسخت عنده حوالي 17 نقطة دول. طب هتبعتها مع مين؟ لا بعتها مع فلان، ليه؟ طب انت اتاكدت ان هو كذا واتاكدت ان هو كذا، تمام. اذا اردنا ان نرسل رسائل لغيرنا وكان مضمون او محتوى تلك الرساله ليس من عندنا واستفدنا فيه من غيرنا، فلا ينبغي ان نكذب وننسب ذلك الشيء لنا، بل نؤكد انه ليس من عندنا وننسبه لصاحبه حتى وان لم نكن نحب. دي حاجه مهمه قوي بقى الحقيقه، كنت حابب اكد لاولادنا عليها من الاول ان هم ما يعتدوش على الكذب. اللي بقى بنشوفه في الاسف الشديد ممكن في كتاب، ونشوفه للاسف في بعض الدعاء او المشايخ ربنا يصلح حالنا وحالهم، اللي هو ما فيش امانه علميه. اذا اردنا ان نرسل رسائل غيرنا وكان مضمون او محتوى تلك الرساله ليس من عندنا، يعني مثلا جمله او مثلا حاجه ماما كتباها، فانا اقول له على فكره الرساله دي ماما اللي كتباها، على فكره يعني يبقى امين. واستفدنا فيه من غيرنا، فلا ينبغي ان نكذب وننسب ذلك الشيء لنا، بل نؤكد انه ليس من عندنا وننسبه لصاحبه حتى وان لم نكن نحبه. بس الامانه تقتضي ذلك. النقطه 17 والاخيره، اذا وصلتنا رساله، جات لنا رساله وتاكدنا ان مرسلها جيد والرسول الذي جاء بها جيد والاسباب التي تم ارسالها لاجلها جيده، فينبغي ان نتعامل مع محتواها ومضمونها تعاملا جيدا، فنفهمه ونتبعه ونبلغه لغيرنا وننصحه به. دي مهمه بقى، افهمه واتبعه وابلغه غيره. وكل اللي فات ده يا جماعه برضو زي ما قلت في نقطتين مهمين. النقطه الاولى ان احنا نرجع للقصه بتاعت لبيب، لانها نجد فيها تطبيق نطبق عليها، ماشي، ننزل عليها الكلام ده، وفي نفس الوقت امثله من الواقع، ماشي، احنا هتبقى موجوده، وندرب الولاد بقى بانه يخوض التجربه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه وهكذا، ماشي. فنفهمه فنفهمه ونتبعه ونبلغه لغيرنا وننصحه به، ولا نكتفي بمجرد قراءة الرسالة أو حفظها أو ضبطها بدون فهم لها ولا اتباع لما جاء فيها. وكده بنرد الآخر على الأول، بنرد آخر الوحدة بقى على أولها. لو احنا رسالتنا الأساسية اللي احنا عايزين نوصلها له منهاج التعامل السليم أو القويم مع القرآن الكريم. عشان كده هيجي في عندنا بقى في صفحة 59 و60 آخر صفحتين عندنا في الكتاب، ماذا استفعلون إخواني وأخواتي لو جاءتكم رسالة من الله. المهم كده احنا كده خلصنا عند 58، خلصنا المحور الثالث الحمد لله، زي ما كان في صفحتين كده في الأول كمقدمة، في صفحتين في الآخر عندنا كخاتمة. يبقى الخاتمة نركز عليها علشان خاطر ان الخاتمة دي هي المفترض هتهيئنا للإيه؟ للربط بالقرآن والربط باللي جاي. نسأله، نقول لابننا ده أو بنتنا، نقول له حبيبي لو جات لك رسالة من الله كيف ستتعامل معها؟ من الله؟ المرسل هو الله. هتتعامل مع الرسالة زي ما تعامل معاها لبيب؟ هتحرص على قراءتها قراءة جيدة، نراجع معاها، تستمع لها استماع جيد، هتستمع لها استماع جيد اللي بيقراها قراءة صحيحة عشان تتمكن من فهمها، هتحرص على فهمها جيدا، هتنفذها وتتبع ما أوصف به رسالة فعلا؟ هل هتبقى كده؟ ده بنختم بيه أو بنقفل بيه الحتة دي اللي هو الصورة الجميلة اللي احنا عايزينها. يا ترى لو جات لك رسالة بقى وكان المرسل هو الله، هتتعامل معها ازاي؟ هل هتتعامل معها زي لبيب؟ هل هتعمل كذا 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 كذا؟ ده مهم قوي في تقفيله الوحده، وضروري عشان عايزين نسيب دي. احنا عايزين لبيب يحضر قدام عينيه، عشان هنيجي بعد كده لما نحكي له ان شاء الله في الحلقه الجايه على غريب، عايزين الصوره الثانيه تحضر قدام عينيه، عشان لما نيجي بقى في الحلقه اللي بعدها نقول له ان القران رساله من الله، يبقى عنده لبيب وعنده غريب، وهو لا هيؤثر سلوك لبيب ان شاء الله. اخر صفحه معانا في الحلقه، وبعد أن تعرفنا على الرسائل وأركان الرسائل وواجباتنا تجاه الرسائل، عندي لكم مفاجأة جميلة. فما هي تلك المفاجأة يا ترى؟ الأطفال زي ما قلنا بيحبوا المفاجآت وبيحبوا الابتهاجات والحاجات اللي من النوع ده. إنها قصة جميلة ستعجبكم كثيرا إن شاء الله، فهيا بنا نتابع سويا أحداث تلك القصة الجميلة، قصة غريب والتعامل العجيب. فمن هو غريب وما هو التعامل العجيب؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله، ماشي، يعني كنوع من التشويق للجزء اللي جاي. وفيها تلاقوا عندكم صفحتين في الاخر كده فيهم تعريف بسيط كده منهج المتدبر الصغير، تمام. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كده انتهت الحلقه الاولى من وحده الرساله القرانيه اللي هي لبيب والتعامل النجيب، اللي هي الحقيقه حلقه تاسيسيه مهمه جدا جدا، يعني ممكن البعض يبقى مش مستظرفها شوية أو مش مستلطفها سنة، بس هي حلقة تأسيسية مهمة مفيدة جدا. بص يا جماعة، في فرق بين نوعين، ما بين نوع من الناس مش مدرك للواقع اللي حواليه، يعني هقولها لكم بشكل بسيط. الفرق ما بين راجل كده ايه، قلت له انا عايز ابني بيت، قال لك بص يا عم الباش الموضوع سهل، هتروح تجيب لنا شويه طوب وتجيب لنا شويه اسمنت وان شاء الله ونعمل المعجنه ونبنيهم وما تعتلش هام، ويروح يبني لك اي هبل في اي هبل، ويقول لك انتوا بتعقدوا الدنيا ليه، الدنيا حلوه ولطيفه. وبين واحد مهندس قال لك لا لو سمحت بقى ثواني، احنا عايزين نبني بناء كويس يؤدي وظيفه بشكل كويس يقعد فتره كويسه، فلو سمحت عايزين ندرس الموضوع، هل طبيعة التربة دي تناسب ولا ما تناسبش؟ طيب عايزين بقى في عندنا الأول لازم نعمل دراسة جدوى كويسة، ولازم نجهز الماكيت بتاعنا، ولازم برضو نشوف قياساتنا، ونشوف محتاجين قد إيه بالضبط، والمراحل البناء هتكون كذا. لا 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 ما بحبش ناس اللي بيعقدوها دول ويقعدوا يقول لك وي وي وي، ده واحد مدرك الواقع اللي هو فيه، ومدرك المستقبل اللي هيقابله. فشايف إن عملية البناء دي لازم تكون عملية بناء محكمة. بناء على بصيرة، على دراية، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من أكثر الحاجات اللي أذت الأمة الإسلامية، اللي أذت الدين ده، الناس اللي هم عايشينها بالحب كده وبالبساطة وبالبطاطة، اللي هو يا عمي يو أنت بحبه كده، هو الواد مش عارف يطلع، ما هو عشان كده طلع نماذج هشة، نماذج مهترئة، لا بتصمد في مواجهة الفتن ولا بتصمد في مواجهة الزمن. من الآخر نماذج غثائية، نماذج زبدية، لا عندهم البصيرة الكافية ولا عندهم التقوى الكافية، لا عندهم القوى العلمية ولا القوى العملية، لا عندهم نور الروح الذي ينبغي. ولذلك احنا نقول بناء، يبقى بنبني بنبني واحد بناء محكم بالصورة منهجية. الصحابة بنوا النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة بس بيبني، بيبني الناس، وهم مش حد قليل، حد يعني ضخم وعظيم وناس ليهم فضل كبير. فالله الله في عملية البناء. أنا يعني ما كنتش بحب الحاجات الجماهيرية دي عشان ممكن الرؤية ما توصلش لبعض الناس، بعض الناس مش هتفهم الموضوع يعني كما ينبغي أن يفهم، بس يعني هو ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ودي أمانة الواحد يبلغها للأمة. الخروج من نفق الغثائية أو نفق الزبدية يتطلب منا المجهودات النوعية، تركيز على 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 الكيفية، على الكيف مش على الكم وخلاص. يتطلب مننا بناء محكم، كل حاجة فيه مقصودة بالراحة، وعي باللي احنا عايشين فيه والتحديات اللي بتواجهنا النهاردة. المنهاج ده اللي هو منهاج الوحي الشريف صالح لكل زمان ومكان وإنسان وميدان، بل لا صلاح لمكان ولا زمان ولا إنسان ولا ميدان إلا بإيه؟ بذاك الوحي الشريف. بس احنا بقى يكون عندنا قدرة على تنزيله على الواقع والانتفاع به، وفعلا نحن نصلح من أحوالنا ومن أحوال غيرنا، نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدل.
يشغلهم دين ورسالة نشروها في كل مكان.